مواعيدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين مواعيدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين أول اثنين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله في برنامجكم الشهري المتجدد بمشاركاتكم وتفاعلاتكم وآرائكم أول اثنين. موضوع حلقتنا لهذه الليلة موضوع مهم ومؤثر كبير في مسار تاريخ الأمة الحديث، الصحوة الإسلامية، ما لها وما عليها. موضوع حلقتنا لهذه الليلة وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ.
مرحبا، حياكم.
كان انبعاثها إيذانا بتحول كبير في مسار تاريخ الأمة الحديث، أتت في لحظة زمنية مختبئة، كان الجيل يعيش غزيمة نفسية وصراعا فكريا تنتهب بالتنظيرات العالمية ومعطيات التغريب الذي بات يجسد صورة الحضارة الجديدة برونق قل من لا يسقط انحناء لهرمه. تشكلت من أفراد أرادوا إحياء الأمة فبعثوا فيها حنين التاريخ وارتفعوا بها إلى مصاف التفوق الذي يتطلبه من أراد حمل رسالة الإسلام. حملت على أكتاف بناتها هم إعادة المشروع الإسلامي إلى واجهة الوعي لدى الناس وسربلة المؤسسات والدول بأحكام الشرع. كانت طليعة في التصدي لمشاريع الاحتلال، ثم انتقلت بحثا إلى مرحلة بناء النموذج الإسلامي في واقع الحياة. لكن الصحوة الإسلامية ورغم دورها الريادي في قيادة المسلمين وتصحيح مسارهم اعتراها كغيرها من محاولات النهوض سلسلة من الأخطاء الناتجة عن البشرية التي تسير أفرادها. من حقنا بعد مرور هذه السنين على تجربة الانبعاث الجديد أن نقرأ وبعين ناقدة مطورة هذا المشهد الصحوي بكل إيجابياته وسلبياته، أملا في تحقيق نضج أكبر يسهل عملية التحول الحضاري اللازم للأمة. اشتباكات فكرية حملناها من زناد فكركم لنضعها على طاولة نقاش أول اثنين. وقبل البدء نذكركم بأن أرقام هواتفنا ستظهر تباعا على الشاشة، وبإمكانكم المشاركة عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت www.awal2.com، ويمكنكم أيضا إرسال رسائلكم عبر جوال البرنامج 0508-266-266. بداية فضيلة الشيخ نرحب بكم حياك الله
مرحبا
معنا برنامجكم أول اثنين.
وأنا أيضا دعني أرحب بكم مرة ثانية فيك
وأستضافتك
في هذه الحلقة، وأجي الشكر للأستاذ عبد الشهاب بن حمد المنتخب اللي كان معنا عبر 10 حلقات مرت في البرنامج، وكان مميز في الخلق الطيب والأدب الرفيع والتواضع وحسن التعامل التفاعل مع معطيات البرنامج ومنظراته. وأود أن أقول أن الأستاذ محمد من شهر شعبان، والقناة كانت تطمح إلى توظيفه في برامج أخرى، وطلبت من مؤسسة الموقع الإسلامي اليوم أن يبحث عن بديل آخر، وتمت عدة محاولات، والحمد لله خبى الله لنا يعني منك خيرا كثيرا. فنرحب بك باسم دخلك وبالموقع باسم المشاهد الجميعين، وحياك الله ايضا.
حياك الله الشيخ. بداية قبل ان نبدا في قراءة الاسئلة التي طرحت، خلال شهر كامل تقريبا من المداولات والنقاشات الفكرية الجادة والناضجة التي قدمتها أقلام وأصدقائي وصديقات البرنامج عبر موقع البرنامج في منتدى المشاهدين عبر موقع البرنامج برنامج أول اثنين على شبكة الإنترنت. بداية قبل أن نبدأ ونلج إلى أسئلة الإخوة والأخوات من أصدقائي وصديقات البرنامج، ودنا أن يعني يطرح سؤال هناك عن مسوغات طرح موضوع كموضوع الصحوة الإسلامية على بساط النقاش نقاش أول اثنين في هذا الوقت بالذات الذي تمر به الأمة بهذه المشاكل والفتن التي تعتريها.
بالنسبة لمعالجة الموضوع يعني ما شاء الله أن أقول أن أود أن أقول أنه يعني أخذت تقريبا من أربعة مصادر. المصدر الأول والأهم من هذا الخليق الله من معرض الدنيا بكل ثناء ودعاء وتذكرة ودعاء وشكر هي المداخلات التي رأيتها في مساء هذا الليل، فوجدتها قرابة 1300 مداخلة، وبالتأكيد خلال بث هذه الحلقة سوف يكون هناك يعني زيادة كبيرة في هذا الرقم. وبدون مناسبة أيضا نرحب بضيوف الجدد الذين ينضمون في كل حلقة، وأخص بالشكر الأخت صحابة ويب والتي ربما لا يخفاك الجهد الذي قامت به من خلال أنها لخصت جميع المداخلات حوالي يمكن يعني مئات المداخلات في عشرات الصفحات وقامت بتلخيصها بشكل جميل جدا، وكذلك الاخت جعفر رمان التي قامت بتلخيص هذه المداخلات ايضا ولكن بشكل موضوعي. هذا عمل رائع واستحق من الاخوه جميعا الثناء والدعاء. الجانب الثاني هي بعض الكتب التي الفت في هذا الموضوع، وقد طلب مني الاخ مشاح من الاردن ان يشير الى بعض هذه الكتب، ولا شك ان ثمة كتبا كثيرة عالجت هذا الموضوع، منها كتاب الدكتور يوسف القرضاوي الموجود في المكتبات وايضا على الانترنت الذي هو الصحوة الاسلامية من المراهقة الى الرشد، ومجموعة كتب اخرى في موضوع الصحوة لعدد من الباحثين، ولعلي ارشح للاخوة كتاب الحركة الاسلامية رؤية مستقبلية. فهذا الكتاب الذي عده الدكتور عبد الله النفيسي وشارك في اعداده مجموعة من الباحثين فيه حوالي 15 ورقة متنوعه لأناس مهتمين بقضايا الصحوة، وبعضهم من أبنائها وبعضهم من القريبين منها. فهذا الكتاب قرأته وجدته خليقا بالتزكية إضافة إلى كتاب الدكتور القرضاوي. النقطة الثالثة أي المصدر الثالث عبارة عن مجموعة من الحوارات. فخلال الأسبوع الماضي أجريت عدد من الحوارات مع الطلاب والشباب الذين أراهم، اقتبست من أفكارهم وأرائهم، وجدت في أفكار هؤلاء الشباب الذين قد يكونون في المرحلة الثانوية أو الجامعية أفكار جميلة قد تفوت علينا كثيرا. الأمر الرابع هي بعض التجارب الشخصية التي مر بها الإنسان. وبينما كنت أعد لهذه الحلقة وأقرأ مداخلات الأخوة انقدح في ذهني مجموعة من القصائد التي كنا نحفظها في أيام الطفولة والمرحلة المتوسطة، مثلا مما يعبر عن عمق المشاعر ويعبر عن شمولية تلك الروح الإسلامية التي انقدحت في كل بلاد العالم الإسلامي. كنا مثلا نتحفظ أبيات الشاعر المصري هاشم الرفاعي، شباب جل بسبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعاهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، هم يرضوا حيابا مباركات تصالت عندهم ماء النعيم إذا شهدوا الوغى، كانوا كماتا يدقون المعاقل والحصون، وإن جل المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا الساجدين، ولم يتشبقوا في قشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتحدثوا في كل عمد خطير كي يقال مثقف، ولا إلى آخر قصيدته الجميلة. أي الأبيات التي كان يقولها الشاعر الآخر شاعر الشامي الشيخ عفان العطار أيضا في قصيدة مشهورة يقول: شبابي كما الإسلام يرضى، خلائقا ودينا ووعيا في السوداد المفارق، قلوبهم طهر يشير على الورى وأيديهم تأس جراح الخيافق، هم السيف الصافي على كل مؤمن وفي حومة الهجاء نار الصواعق، كأني أراهم ودنا ليس في الدنيا صلاحا ونور الله من المشارق، أقاموا عمود الدين من بعد صدئه وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق. ولعل طريقة أني كنت أحفظ وأقرأ في كتاب أو دون شعر ربما اندرس أو انقرض اسمه الزوابع لشاعر عراقي اسمه وليد الأعظم، وهذا الشاعر ربما شهد حتى عملية الغزو الأمريكي للعراق، وقام موقع الإسلام اليوم بإجراء مقابلة معه بعد الغزو بشهور، وكان ربما جاوز 80 أو قارب 90 من عمره، وجدوا فيه فرحا شديدا حينما علم أن دواوينه وقصائده يعني تنشر في كل مكان والناس يعرفونه. وكنت أحفظ من قصائدي على سبيل المثال: شباب الجيل للإسلام يعود، فأنتم روحه بكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي جديد، إلى آخر. يعني هذه المراحل التي ربما تكون نوعا ما مضى عليها قدر لا بأس به من السنين، يعني مرت بها الصحوة الإسلامية بتجارب وحالات وأطوار، كما هو شأن أي كائن بشري أو كائن حي يمر بمراحل من الميلاد إلى الصبا والطفولة إلى الفتوة إلى المراهقة إلى الشباب إلى الكهولة فالشيخوخة فالهرم. وأما ما يتعلق ب يعني إمكانية معالجة هذا الموضوع، فنعم أنا وجدت من الأخوة مثل الأخ أبو خالد أمام لي ومجموعة ربما يمثل شريحة يرون أنه يعني ربما يتحفظون وبتعقل صراحة وطرح يعني منطقي على معالجة مثل هذا الموضوع في قناة فضائية وفي برنامج كهذا البرنامج، ويرون أنه في ظل مثل ما تفضلت حملة على الإسلام وظروف صعبة ما هو أداء لذلك. وأنا من وجهة نظري مع تقدير الكبير لما طرحه هنا الأخوة، إلا أنني أقول إن هذه الحملة التي تحدث عنها أولئك الأخوة ربما هي التي تؤكد علينا بأهمية وضرورة أن نطرح ونعالج مثل هذا الموضوع، لأنه لا يضر الإنسان أبدا لا فردا ولا جماعة ولا حتى دولة، لا يضرك نقد الناس، وإنما الذي يضر الإنسان هي أخطاؤه. وهذا النقد ربما يكون حتى لو كان افترضناه بسؤلية قد يكون دليلا للإنسان ليتخلص من أخطائه وعيوبه. فما دمنا نسمي أحيانا النقد نقدا بناء، لماذا نتوجس منه خيفا؟ وما دمنا نقر بأن النقد مادة يجب أن يستخدم في إصلاح الأمة، في إصلاح النظمة التعليمية والإعلامية والسياسية والاجتماعية، وهذا محل اتفاق، بل قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الشرعية هي تكريس بهذا المعنى يقين. فلماذا نعتبر أنفسنا أفرادا أو جماعات أو مجموعات أو ظواهر إسلامية استثناء من هذا النقد بحيث لا يحق لنا أن
ربما تفضل الشيخ؟ لأنه موضوع النقد هو محور من محاور هذه الحلقة وسنتطرق إليه إن شاء الله بشيء من التفصيل في مقبل الأسئلة، لكن
لا فقط أنا أردت أن أقول بشكل عام أن فكرة النقد الصحوة ولو كانت في قناة فضائية أو وسيلة إعلامية مشهورة إذا كان نقدا موضوعيا نقدا علميا فهو جيد، وإذا كان الإعلام فرض علينا اليوم أن الآخرين يمارسون نقدا بالباطل، فنحن نجد نستخرج مثلا من الإنترنت ملونات وكتب من مواقع معروفة وغير معروفة تمارس يعني نقدا إقصائيا نقدا تدميريا نقدا أستطيع أن أقول أحيانا عدوانيا للصحوة، ينطلق من موقف ضدي لها. فإذا كان هذا يحصل ويقع هؤلاء الناس كلهم متمتعون بحرية النقد، فلماذا لا نستثمر هذه الحرية في نوع من التقويم بالحق؟ ونحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره وسنده جيد، لما جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وقالوا إنكم وأنتم القوم يعني ممتازين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده. فلاحظ أن هنا الذين جاءوا يهود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ واستفاد منهم هذا الأمر. فأعتقد أن الوقت يقتضي منا ليس فقط أن نمارس نقدا، بل لا أبالغ إذا قلت إنني شخصيا أستفيد من قراءة الكتب والمقالات والأطروحات البعيدة والمعارضة أكثر أحيانا من أستفيد من قراءة القريب مني، لأن القريب مني قد يردد صدى صوتك، لكن البعيد ربما يقول شيئا كثيرا سيئا وخلاله شيء قليل طيب، فالحكيم والعاقل هو من يقتبس هذا الشيء الحكيم. أقول إن الانفتاح الإعلامي هنا ينبغي أن يكون اختيارا وليس اضطرارا، بمعنى لا نقول نحن نمارس النقد لأن الإعلام فرض علينا سطوته، لا، بل حتى لو كان باختيارنا أن يكون هناك نقد موضوعي ليس للصحوة فقط بل لكل مؤسسات الأمة وظواهرها. هذا شيء طيب.
البعض يتساءل فضيلة الشيخ عن ماهية الصحوة، حقيقتها وملامح وجودها في واقعنا، أهي تيار معين أم أشخاص؟ أهي حالة منفصلة عن الأمة أم هي مكون باعث من حياة من ضمن نسيج الأمة المسلمة الكبير؟
نعم، يعني شخص يعني لعله تذكر قصة يعني صدق مرة معي أنا صغير وكانت بعض التجارب. كان هناك مجلة تصدر في لبنان اسمها مجلة الشباب، ويكتب فيها كاتب اسمه الدكتور عز الدين المناصري، وجدت اسمه ضمن هذا الكتاب الذي ذكرته. فكتب مرة مقالات عن نقد بعض ما كتبه الأستاذ في قطب رحمه الله. فهنا يعني وجدت أنني أقرأ هذه الكتابات عندما لا أتفق معه في كثير ما يقوله في ذلك الوقت، لم أكن مؤهلا أصلا لأن أتفق معه، لكنني وجدت أن هناك من يكون إلى جانبي فيقول مثلا أن هذا النقد ليس بجيد، هذا الكاتب مثلا ربما عليه ملاحظات. فمثل هذا النمط يعزل أحيانا كثيرا من الأطروحات التي يمكن للإنسان أن يأخذها ويناقشها باعتدال. فالمقصود يعني التأكيد للمعنى السابق أن النقد لا يعني التنقص، بل بالعكس يعني الطموح. وأنا أؤكد هذا المعنى لأن كثير من الأخوة، وإن كنا تحدثنا كما تفضلت في حلقة سابقة عن موضوع النقد ولما نخاف من النقد، إلا أن من الناحية العملية يظل الإنسان باستمرار يكره النقد ويشد أن يسمع ربما الإطراء، أو على الأقل أن لا يستمع إلى النقد، مع أن النقد هنا ليس نقد أشخاص، هو نقد بناء إيجابي، هو نقد إيجابي بناء، وهو أيضا نقد عبارة عن نقد مشاريع، نقد برامج، نقد محاولات، وليس لنا في ذلك خيار يعني إلا هذا الأمر الذي ذكرته. يعني
لكن أنا هي تصحى فضيلة الشيخ إن كان قبل يعني بدينا تقرير حقيقة، بس قبل أن نتجه ونأخذ هذا التقرير ونشاهده وإياكم المشاهدين، بودنا يعني أن نأخذ منك حول ما هي الصحوة، ملامح وجودها بيننا، شكل هذه الصحوة، هل تعبر عن أشخاص، هل تعبر عن فئات معينة، تعبر عن أفكار، تعبر عن جماعات، ما هي هذه الصحوة؟
بالنسبة لماهية الصحوة أيضا هو سؤال يعني ورد كثيرا وتساءل عن الأخوة عن تحديد ما هو المقصود بماهية الصحوة. البعض ينطلقون من هذا الموقع كما ذكرت، وهم يتحدثون عن صحوة إقليمية مثلا، يتحدث مثلا مجموعة من الأخوة من السعودية عن الصحوة، يقصدون أنماط من الصحوة في المملكة، يتحدثون عن أشخاص، يتحدثون عن كتب، عن مدارس معين. آخرين ينطلقون من بلد آخر مثل في مصر مثلا، يتحدثون عن الصحوة في مصر، وهكذا كل بلد. بل إنه لعل من الأشياء الطريفة أنه أحد الأخوة في تونس وهو اسمه الأخ ضياء ربما، فهذا الأخ يقول أنني أسمع كثيرا الحديث عن الصحوة ولا أكاد أراها، فهذه الصحوة كأنها سراب بقيعة، سراب هكذا. بينما بعد قليل تجد أخت من بلد آخر اسمها سراب، وهذه هي الأشياء الطريف. فهذه الأخت سراب تكلمت عن الصحوة وقالت إن الصحوة الإسلامية صحوة واسعة وكبيرة وعميقة وممتدة، ولها يعني آثارها القوية في جميع بلدان العالم الإسلامي. فهنا تلاحظ يعني موضوع الاختلاف. إذن أقول إننا حينما نتحدث عن الصحوة لا نتحدث مثلا عن جماعة بعينها، وإن كانت الجماعات الإسلامية المعتدلة السنية مدرجة ضمن إطار أو تيار الصحوة، ولا نتحدث فقط عن أفراد أو عن مدرسة خاصة، وإنما نتحدث عن ما يمكن أن يسمى بظاهرة إسلامية واسعة تنتظم جهود أفراد، سواء كان هؤلاء الأفراد أفراد مستقلين، علماء، فقهاء، دعاة، مصلحين، أو كانت جماعات إسلامية، أو كانت مؤسسات خيرية، مؤسسات أهلية، أو حتى مؤسسات رسمية، أو كانت جهود شعوب أو جهود دول. كل ما يساهم في رقي الوضع الإسلامي ومعالجة الأزمات ومعالجة الآثار السلبية فهو جزء مما نعبر عنه بالصحوة.
أستمعك عبرا فضيلة الشيخ، لدينا تقرير بودنا أن ننتقل، والأخوة المشاهدين ننتقل وإياكم لمتابعة هذا التقرير، نعود بعده لاستكمال ومناقشة ما تبقى من محاور حلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فابقوا معنا.
كان انبعاثها بمثابة تحول مشهود في تاريخ الأمة الحديث. انطلقت الصحوة الإسلامية من الرغبة في بعث حنين التاريخ الناصع لتستهدف حمل رسالة الإسلام إلى حيث يعاد المشروع الإسلامي لواجهة الوعي لدى المجتمع بعموم طبقاته ومستوياته.
لا إله إلا الله.
بعد انقضاء سنوات عديدة على بدء الانطلاق، ثمت أسئلة نستوقف بها مسيرة الصحوة الإسلامية. استقراء لتاريخ الصحوة الإسلامية، كيف هي الإيجابيات وأبرز الإسهامات؟
يعني من أبرزها إشاعة التمديز في الأمة، وهذا واضح طبعا حتى عند غير المتمندي الصحبة. شنو ما نقال بين الواقع اليوم والواقع قبل أن ضاعت العقود ثلاثة عقود؟ نعم، فارقة مالحة كبيرة في إشاعة التدين وإشاعة التدين في الأمة، لا شك أن هذا الواقع المرضي، لكن يختلف الواقع بدرجة كبيرة. الجانب الثاني جانب الاهتمام بالعلوم الشرعية والكتاب الإسلامي بصفة كبيرة، ولعل أبرز المنال عن ذلك أن الكتاب الرائج هو الكتاب الإسلامي، خذ جوني كثير من محمد الكتب كثير من الكتابات، وقم بجمع إحصائية استنتج عن أهم المؤمنين الكتابات هم الرائج، حلقة العلم مجالس العلم التخصصات الشرعية إلى غير ذلك، هي صورة واضحة من هذا الأثر الإيجابي. أيضا من الأثار الإيجابية إبراز مجموعات نومية ربما تكون أقل من الطموح، لكن هي أعتقد أنها من جمعيات شيئا تقام بإمكانة الصحبة الممكة الإسلامية، والتي قامت بمواجهات مواقعات وحصار الفكرة تتعارض مع كل نظام اقتصادي الآن، ومع ذلك استطاعت أن تقوم على قدميها. والآن نرى البنوك الربوية تتجه إلى فتح مجالات للأنشطة الإسلامية، وهذا من أهم مراجع هذا الموضوع والإقبال عليه. انتشار مثلا منصفات التعليم الإسلامي، انتشار الحجاب، انتشار هذه المظاهر الآن هي صورة من صور هذا الإنجاز.
أبرز المعالم التي نجحت فيها الصفوة أن أعاد التأكيد بهوية الأمة بعد عقود طويلة من التغريب والاتجاه شرقا أو غربا، هذا التناغم بينها وبين الشعوب العربية والإسلامية تم من خلال ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومحاضرات. أيضا قدمت الصحوة مشروع الكتاب الإسلامي، وقدمت المعلومة الإسلامية في سهولة وفي أريحية، وقدمتها أيضا بكلفة بسيطة. الصحوة الإسلامية كانت حائط صد ضد كل الذين يحاولون طمس معالم الأمة. هذه برأيي أبرز إيجابيات الصحوة الإسلامية. أيضا في المواقف الحاسمة كانت الصحوة الإسلامية طليعة من طلائع الأمة، تقود حركة الاحتجاج ضد كل ما يراد بها مشروعات كبيرة.
يعني من أولها التوجه الإسلامي في النظر إلى الفكر والوجهة بعد عقود كانت فيها القومية والبعثية والاشتراكية، وجاءت هذه الصحوة في ذمة العالم الإسلامي عموما والعالم العربي خصوصا لتكون أولا موجهتها، وهذا المؤشر المهم. أما ثاني شيوع العلم الشرعي وخاصة في بيئتنا، فإن دروس العلم وحلقاته والدورات العلمية المتنوعة إضافة إلى الكليات، إضافة إلى البرامج التي استهدفت التعليم الشرعي، أعطت قطاعا واسعا لهذه الخلفية، حتى إنه قد عني بهذا غير المتخصصين في هذه الدراسات من الأطباء والمهندسين والطيارين الذين مع شهاداتهم تلك أصبحوا يحملون شهادات أو على الأقل تخصصات إضافية في هذه العلوم الشرعية. جانب ثالث هو جانب الوعي والإدراك للقضايا والأمور المهمة على مستوى الأمة الإسلامية. جعلت الصحوة المسلم ارتبط بأمته بعلمه الإسلامي بقضاياه الكبرى، ليس منفصلا عنها، ليس محصورا في ذاتيته، ليس مرتبطا بإقليميته، وهذا ما نشهده الآن من تجاوب من أقصى إندونيسيا غربا إلى شرقا إلى أقصى المغرب غربا، ونجد هذه الإيجابية الكبرى التي بالفعل كأنها أزالت الحواجز المصطنعة والحدود وإن كانت بقيت في صورها الظاهرية. من الإيجابيات كذلك العمل الخيري الذي كان أبرز رجاله والعاملين فيه هم رجال ودعاة الصحوة وشبابها، فاستطاع أن يقدم الدواعي المريض والتعليم الطالب وأداب الدعاء وكثير من هذه البرامج المعروفة والتي امتدت في الحقيقة على رقعة العالم الإسلامي وتطورت حجما وتطورت نوعا وأصبحت تعنى التنمية البشرية بما يسمى بالتمويل الذاتي أو البناء الذاتي للأسر الفقيرة واستحدثت أنماطا كثيرة من العمل الإيجابي المتميز.
أيضا من صور الإنجاز التعامل مع قضايا الأمة وقضايا المسلمين، ولو قارنا مثلا بين تعامل الأمة مع الحريق لما صار على المسجد الأقصى وتعاملها مع هذا المسجد البابلي مثلا على سبيل المثال، مع أنه لا مقارنة بين المسجد البابلي الذي يستمد قيمته من مجرد الجانب التاريخي بخلاف المسجد الأقصى الذي هو تشد بحاليين والغفوين، الأمة تفاعلت مع هذا المسجد البابلي أكبر بكثير من تفاعلها مع قضية الأقصى في ذلك الوقت، والفارق في وجهة نظري هو الوقت والمرحلة التي كانت فيها. تفاعل الأمة مع قضية مثلا سقوط دول المسلمين فيها والمسلمين في يد الشيوعية في إمدان الغنيمة الشيوعية لها ثم تفاعلها معها في المرحلة والفترة الأخيرة، الفارق كبير جدا. وهكذا اليوم نرى القضايا الإسلامية قضايا حية عند الأمة والأمة تتعامل معها. من أيضا الموجودات المؤسسات الصحوة الإسلامية رغم القصور لكنها قامت مؤسسات، مؤسسات خيرية، مؤسسات دعوية، مؤسسات اجتماعية لها حضور لها ثقل، ويعني لولا المحاصرة والمناجلة التي تحاصر بها اليوم هذه المؤسسات على مستوى العالم كله لكان الإنجاز أفضل بكثير مما نتوقع.
هل أسرفت الصحوة في تأسيس جانب الوعظ والخطاب العاطفي وتجاهلت العمل المؤسسي والمشاريع الحضارية؟
يعني إذا رفضت الناحية الفكرية المخارج أجد أن الصحوة الإسلامية تقدم خطابا زعقا غير مؤسس غير منهج، انشغلت في إطار التعبئة الفكرية والعاطفية والحماسية لعقود طويلة، انشغلت عن تدريب أفرادها تدريبا علميا مناسبا يحصنهم في مواجهة الأزمات. لذلك حينما وقعت بعض الفتن وجدنا تساقط لحالات كبيرة لم تؤسس علميا، أيضا اقتصر الخطاب الإعلامي للحركة الإسلامية أو للصحوة الإسلامية على التعبئة الحماسية دون تقديم رؤى مؤسسية ودون تقديم بدائل استراتيجية. على وجه المثال مثلا أقول أنه منذ أحداث 11 من سبتمبر لم تقدم الصحوة الإسلامية رؤى استراتيجية بديلة أهم من مجرد توجيه اللعنات للولايات المتحدة الأمريكية أو نظام العولمة. الحركات الإسلامية على اختلاف فصائلها الصحوة الإسلامية بوجه عام لم تقدم طرحا إيجابيا حقيقيا يحقق التناغم بين الشعوب العربية والإسلامية الطامحة إلى الإسلام كدين عظيم وكنوية ولافتة تحصل ضد كل الخروقات وكل محاولات الاستحواذ على الفكر والثقافة والحضارة، فتقدم حديثا زائقا ومتابع في كثير من المنتديات صراخا، يعني إنجاز أن أسميه صراخا ولعنات أكثر مما تقدم مشروعات وبرامج نستطيع أن من خلالها أن نجد مساحة التواجد على الخريطة، خريطة العالم، خريطة الدنيا، نواجه القوى التي تتآمر ضدنا. أعتقد أن هذه هي من أبرز الثمرات في الخطاب الدعوي، ونشك موجودة من صورة واضحة، ولعل مثلا هذه الظاهرة الحظر من خلال أرقام توزيع المواد المنتجة، ستجد أن المادة ذات الانتشار وزع هي الشريط على سبيل المثال، والشريط الذي ينتشر هو شريط التعب فيه الميزة العاطفية، الحديث العميق، الحديث الذي يخاطب التفكير الإنسان مع عقله، قد لا يجد قانون من الراجل عند كثير من الناس، بخلاف الحديث الذي يركز على القصص ويركز على أحيانا جد ويستمر مثلا الصوت والإلقاء من خلال الشحن العاطفي، فلما تجد أن يلقى عواملا كبيرة. وأعتقد أن هذه ليست مشكلة الصحوة وحدها، هي ورثتها من المجتمعات، المجتمعات التي تنتمي إلى الصحوة، مجتمعات ثقافة ضعيفة، الفكر فيها ضعيف،
وبناء عليه فالذي يحرك هو هذا النور. ايضا القنوات التي تفاعلت مع الصحوة وبالذات موضوع الخطر له الشريك كان هو مصدر اساسي فاثر على التفكير ثم اثر على صياغه الكون الناس ولست اعتمد على استثناء الخطاب العنقي في فهو مهم ولا على الوراث لكن ينبغي ان ياخذ اطارا طبيعي وحجما طبيعي والا يشكل تفكير الناس لا يشكل تفكير الناس من خلال العاطفه. المشكله اليوم ان كثير من المناقص يتخذ بعض المنتمين والصحوة بناء على شحن عاطفي بناء على عطف عاطفي ونجد ان المساحه المتاحه للتفكير المساحه المتاحه لدراسه القران والعلم فيها مساحه محدوده جدا ضئيله سواء على مستوى الخطاب او على مستوى الممارسه الذي هو نتاج لهذا الخطاب من مثل هذه العقود. اقول مع ذلك هناك نضج هناك شعور بالعزمه هناك انجازات طويله لا في مستوى الخطاب الدعوي ولا في مستوى العمل مع السلفية الدعوي لكنها أقل مما ندرس إليه ولا نتمنى أن نتوقع ما هو أفضل.
فنحن نحتاجنا إلى المتصدرين في الدعوة والوعظ والإرشاد في الصحوة أن يركزوا خطابهم مستوفين القرآن والسنة وأن نقنعوا العقول كما يرقق القلوب في نوع من التزايد والامتزاج المتكامل والمتوازن.
حياكم الله مرة أخرى نعود وإياكم لاستكمال مناقشة محاور حلقتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان من فهد العلا. فضيلة الشيخ ما أدري بداية إن كان لديك تعليق حول ما ذكر من قبل الإخوة المشايخ والدعاء.
الحقيقة يعني استمعنا واستمتعنا بهذه المطروحات ولعل أنا استمع في كلام الإخوة والفضلاء تذكرت كلمة جميلة قالها أحد الشباب في موقع الأخ عبد المجيد الأحمري ويقول إن النقد هو عبارة عن مقارنة بين المنهج والتطبيق فأنت تستطيع أن تحكم على العمل بحسب المنهج المرسوم له وليس بمحاكمة وفق منهج آخر. ومن هنا ألاحظ مثلا أن النقد الذي يطرح نقد موضوعي نقد علمي نقد متزن نقد يوازن بين الإيجابيات والسلبيات وينطلق من أهداف الصحوة الإسلامية ذاتها بينما نحن نلاحظ أن هناك أنماط أخرى قد تبدو مختلفة. هناك مثلا من ينقد الصحوة من منطلق غريب عنها كان ينقدها من منطلقات علمانية مثلا والمؤسف أن هذا يتم أحيانا بطريقة معجلجة بعيدة عن الموضوعية ويتم في ذلك القصل والاتهام والتفتيه والتشويه وافتراء الأكاذيب وإساقة التهم بطريقة يعني بعيدة لا تزيد الناس من بعضهم بعضا إلا بعدا وشتاتا حتى إن أحدهم مثلا قرأت له يقول إن أي مشروع إسلامي أو دعوة إسلامية هي عبارة عن مشروع للعنف إما بالفعل والواقع وإما بالقوة بمعنى أنها خلية نائلة ومشروع كامل للعنف والإرهاب. وهذا ذكرني بقضية الضربات الاستباقية الأمريكية التي تقول إنهم يحاربون ليس فقط الإرهابيين لكن يمكن أن يكونوا إرهابيين في يوم من الأيام.
لكن هذا عفوا فضل الشيخ سنك قدر على المقاطعة لكن لا يعتبر هذا الشيء يعني نتيجة واقعهم شاهدوا هذا العنف وشاهدوا هذا الإرهاب وبالتالي هم بنوا على هذه الرؤية ما رأوه من بعض الشباب المنتجين من الشباب
يعني هو ليست القضية لماذا ينتقدون مثلا ما يحصل من الشباب. نحن أيضا نشارك في هذا النقد وربما نحن أقدر منهم على النقد لأننا ننطلق من نفس الخطاب الذي قد ينطلق منه هؤلاء الناس لكن المقصود لما تكون الأسس والمنطلقات التي ينطلق منها هؤلاء منطلقات غريبة ليست من ذات المنطلقات التي تتكئ عليها الصحوة. هناك آخرون ربما يطالبون الصحوة بما ليس في مقدورها بل يطالبونها بما عجزت عنه حالا النظم السياسي والشعوب والمؤسسات الضخمة وذات الإمكانيات بل إن البعض ربما يجعلون الصحوة مشجبا ويعلقون عليه كثير من إخفاقات الأمة أو إخفاقات البلد والدكتور الشبكة يعني تكلم وقال وأحيانا الصحوة توضع كأنها كبش فداء لكثير من الإخفاقات بمعنى يتم عزل الصحوة أو استدعاء الصحوة صح التعبير ومحاكمتها بعيدا عن أشياء كثيرة موجودة في الواقع. هناك في أثارها قد يحاكمون الصحوة كما لو كانت شيئا جامدا وليس كائنا حيا مثل ما قالت الأخوة الأخت قوية بربي أنه طفل يبتسم ويحبو ويأثر ثم يقوم
فلا يؤمنون بأن هناك تعثر ولا يؤمنون بمرحليات ولا يؤمنون باختلاف تنوع، بل لا يؤمنون بالتطور الطبيعي الذي يمر به أي إنسان يعني كائنا من كان من البشر العاديين، والنمو، وأن الإنسان يمكن أن يحصل على المعلومات وعلى النضج بمرحلة واحدة هنا تجد منه. إن وقف الناس قيل اتهموا بالجمود، وإن تحركوا اتهموا بالتدبر، وإن تدنوا اتهموا بالتقية. فتجد هناك يعني عبارات وهناك ألقاب وألفاظ يعني يتم استخدامها وتوظيفها بطريقة
عفوا فضيلة الشيخ، ليست الصحة وحدها التي تنتقد، كل المشاريع الفكرية وكل المشاريع الاستنهاضية بغض النظر عن هويتها كانت إسلامية كانت قومية كلها تنتقد. لماذا الإسلاميون يعيشون هذا هذا الإشكالية؟
ليس المقصود هو أن لا ننقد أو لا ننقد، بالعكس يعني أنا أقول من شك في قدرة الشباب الإسلامي على النقد فليدخل في موقع أول اثنين لهذه الحلقة، يجد 1400 صوت ومداخلة لا أعتقد أن فيها ربما واحدة إلا وفيها قدر من النقد، بل في عدد منها أوراق. وأنا يعني أعتب على الإخوة الذين دخلوا في اليوم والأمس كتبوا كتابات جميلة لكن لم يتسع الوقت لاستيعابها وقراءتها بشكل جيد. فأنا أقول إنه هذه الحلقة وقبلها حلقة لماذا نخاف من النقد، الهدف منها هو تكريس النقد وتطبيع النقد، لكن النقد الموضوعي، النقد الهادف، النقد الواقعي. وبالمناسبة الأستاذ محمد بويش الذي داخل معنا في هذا الجلسة له مادة اسمها أخطاء في معالجة الأخطاء، أعتقد أنها شريط وعبارة عن مقال صغير وهو جيد. هناك في أراضي أن يحاكمون الصحوة إلى تصرفات فردية أو إلى يعني تصرفات أفراد مثلا، أو إلى قضية خارجة عن قيمها وخارجة عن أصول الصحوة. وقد نبه الأخ إسماعيل أحمد من سوريا إلى هذا المعنى، مع أنه مارس أيضا في الموقع مارس ناقد راقي للخطاب الإسلامي، وفي نفس الوقت حذر من قضية محاكمة الصحوة إلى تصرفات أفراد، وهذا التصرفات لا يمكن أن يسلم منها أحد، بل كل قوم يوجد فيه الأكابر والفقهاء وأصحاب المعرفة وأصحاب العقول، ويوجد فيه من هو دون ذلك.
ما أدري فضيلة الشيخ، لأننا ما تطرقنا بتفصيل أكثر حول القضية، محور الثاني محور الصحوة، نشأة الصحوة، تاريخها، ملامحها، ملامح وجودها في كياننا الإسلامي في المجتمع الإسلامي. هذه الصحوة ما هي، متى يعني قد يقرر تاريخيا متى نشأت؟
نعم يعني صحيح الحقيقة كثير من الإخوة حتى اسم الصحوة، الأخت مثلا بنت حايل ومجموعة تكلموا ونقلوا عن الشيخ بكر بن زيد، ما يهمنا طبعا قضية المصطلح نفسه، كلمة صحوة، كلمة نهضة، كلمة دعوة، أي مصطلح آخر كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. أيضا أخ أحمد السعيدي ومجموعة تساءلوا عن التعريف، وهل الصحوة هي كما ذكرنا قضية جماعة معينة أو شيء. أعجبني الأخ أكرم الفيتوري من ليبيا قال إن الصحوة هي التجديد، وكان الأخ المستجير ربما أدق قال الصحوة هي جزء من التجديد. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن فكرة يعني الصراع بين التخلف وعوامل التخلف الأمة وبين محاولات الإصلاح ومحاولات النهوض بالأمة، سواء من الناحية التعبدية أو العقدية أو الدنيوية في مجالات الحياة الدنيا التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا. هذا الصراع يمثل في أحد جانبي محاولات النهوض ومحاولات الصحوة حتى في عصور الإسلام الأولى، ولكن في العصر المتأخر لا شك أنه الأمة واجهت ألوانا من التخلف. ممكن البعض يقول بعد سقوط مثلا الخلافة العثمانية سقطت فيما أعتقد 1935 تقريبا، بينما نجد أن أول جماعة إسلامية كانت عام 38 لجماعة الإخوان المسلمين، كان يفصل بينها حوالي 3 سنوات. لا نستطيع أن نقول أن جماعة الإخوان المسلمين هي الصحوة الإسلامية، ولا نستطيع أن نقول أن سقوط الخلافة هو الشرارة التي أوجدت الصحوة، بل حتى قبل ذلك كان هناك محاولات وكان هناك جهود، وما مدرسة مثلا الشيخ محمد رشيد رضا وغيره ومدارس كثيرة في المغرب والهند وفي جزيرة العرب أيضا والشام، إلا نماذج للنماط من الدعوات التي فيها نوع من التوعية.
يبدو أنه كلها نتفق أنها كلها التي ردت فعل لحالة ضعف تعيش فيها الأمة. يبدو هذا
نعم هي ممكن نقول أنها ردت فعل، لكن بعد سقوط الخلافة لاحظنا مجيء ما يسمى بالتيارات الغربية أو الاتجاهات المخالفة للإسلام التي تحاول أن تقدم للأمة نهضة من خلال مثلا طرح علماني أو شيوعي أو غربي أو شرقي. والغريب أن كل هذه الاتجاهات الآن تكاد أن تكون انتهت، يعني الاتجاهات البعثية الاشتراكية الشيوعية بل حتى الاتجاهات القومية الآن أصبحت يعني وثيقة الصلة بالاتجاه الإسلامي، ولا نكاد نجد من ينتقد مثل هذه الخيارات بشكل صحيح. بينما الصحوة لأنها بقيت وظلت وانفدت واتسعت أصبحت مجالا لأن ينقدها الناس، وأعتقد أن هذا شيء طبيعي والأخ صعد يرور وأشاروا إليه. إذا نحن لا نتحدث عن جماعة معينة كما أشرنا، ولا نتحدث عن بلد أيضا بعينه، وإنما نتحدث عن شمولية في البرامج، ونتحدث عن البلاد كلها. عندي مثلا مجموعة من الأسماء، الأخ مثلا عصام سعيد من السودان، أبو محمد من بغداد، خديجة من المغرب، الشاذة من ليبيا، ياسمين من مصر، أبو حمزة من الأردن وآخرون. كل واحد منهم يتحدث عن جوانب من الإبداع وجوانب من الصحوة وجوانب من الوعي في البلد الذي يعيش فيه. بل لو تجاوزنا إطار المجتمع الإسلامي أو المجتمع السني أيضا، نلاحظ أنه حتى الطوائف الأخرى، الحضور الشيعي مثلا في إيران، في لبنان، في العراق كما هو واضح الآن في التهيئة للانتخابات في دول الخليج، وهكذا مختلف الاتجاهات والتيارات داخل الأمة بل وحتى خارج الأمة. فنحن نجد مثلا التنادي اليهودي لوطن قومي في فلسطين قام بناء على هذه أرض الميعاد، وأن التوراة والتلمود هو الذي دعا اليهود، وهكذا أيضا النزاعات العنصرية والتطرف اليميني في أوروبا وبذات الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، حيث اتساع نفوذه داخل الإدارة الجديدة، وحيث الجماعات التي تعد أتباعها بعشرات الملايين. إذا هناك توجه أو هناك نوع من الرجوع إلى الدين وإلى الأصول الدينية لكل الجماعات الموجودة في الحياة البشرية، سواء كان هذا من المسلمين أو من غيرهم، وربطها طبعا بسبب من الأسباب كما ذكرت سقوط الخلافة غير كافي، أو حتى البعض يربطها بهزيمة 67، وهنا الأخت غرثة الهاشمي والأخ فيصل الحمر أشاروا إلى هذا، ونقل كلام للدكتور يوسف القرضاوي أحب أن أعلق عليه، وقد صدق وسمعت قريبا منه الشيخ متولي الشعراوي في قضية 67، إنه يعني رب ضارة نافعة، ولا شك نحن نقول رب ضارة نافعة، لكن أرجو أن لا يفهم من هذا الكلام أنه والله علينا أن نفرح بالنكبات والمعاسي لأننا نترقب من ورائها مهوبا أو شيء من هذا القبيل. بل الإنسان جبل على أن يحذر مثل هذه الأشياء ويأسى لها، وفي نفس الوقت يدرك الإنسان أن رحمة الله سبحانه وتعالى تتدارك العباد، فيظهر من طيات هذا الظلام أحيانا بسيطا في آخر النفق كما يقال.
بودنا أن نأخذ اتصالات، هناك اتصالات ربما عن الهاتف بعض الأخوة من أصدقاء صديقة البرنامج أو الذين يتابعون الآن على شاشة قناة المجد المباركة. الأخ نايف رمضان من الكويت.
نعم.
السلام عليكم أخ نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل معك 90 ثانية، أرجو أن تركز على الشاشة
وتكتب. يعطيك العافية.
بارك الله فيك.
الأخ الدكتور مساء الخير، مساء الخير المقدم البرنامج.
جزاك الله بالخير.
يقولون يعني من الحكمة خير الكلام ما قل ودل.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأنه عنوان البرنامج كأنه سؤال إلى الجمهور. قال الله تعالى إن الله لا يغير قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الصحوة الإسلامية، أنا ودي أتكلم عن الصحوة، يعني النايم يقول له اصحى، فيعني يعني عموم الأمة كأنها في نوم سبات، فلابد من الاستيقاظ. وأنا أسأل الدكتور سلمان الله يعطيه الصحة والعافية بالنسبة للغاوي، لأنه الفلسفة والشعر وهذا الشعراء يتبعهم الغاوون كما قال الله تعالى، أريد تفرق بين الغاوي بين الشاعر والحكيم وكلام الله. والله يقول الله يضرب الأمثال ويا ليت تقتدي بالقرآن. وشكرا.
أحسنت، بارك الله فيك.
لدينا الأخ عمر أيضا من الكويت. الأخ عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا أخ عمر.
أولا الشباب بالأمة الإسلامية يحتاجون لعدة نقاط وعدة أمور، منها طلب العلم الشرعي لدفع بعض الشبهات التي يلقيها البعض على الصحوة الإسلامية واتهامها بالإرهاب بسبب أخطاء البعض، والنقطة الثانية إحسان الظن بالآخرين لا سيما علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، لأن اختلافنا وانشغالنا بأخطاء بعضنا البعض يقوي شوكة أعدائنا ويستغلون خلافاتنا لصالحهم. والأمر الثالث الالتفاف حول عقيدتنا الإسلامية، لأننا في هذه الأيام نواجه أشرف هدفة على الأمة الإسلامية، ولا سيما ركز العدو على الشباب والفتيات عبر الفضائيات والإنترنت. والأمر الرابع يجب علينا أن نجتهد في دعوة الله عز وجل ولا نيأس حتى لو اتبعنا القليل، كما جاء في الحديث ابن عباس أن النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وجزاكم الله خير.
بارك الله خير، بارك الله فيكم. أخت مشاعل من السعودية، أخت مشاعل السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل أخت مشاعل.
لدي تعليق حول دور الشبكة الإلكترونية في الصحوة.
أرجو صوتك شوي مشاعل.
دور الشبكة الإلكترونية في الصحوة، نلاحظ جميعا أن الشبكة الإلكترونية أحدثت قفزة كبيرة في الصحوة وفي الدعوة، ولا زال هناك مجالات واسعة في الدعوة والدعوة الإسلامية لم يتم تفعيلها لخدمة الصحوة على مستوى عالمي، والسبب يكون الغفلة عن قوة تأثير هذه الوسيلة عالميا.
شكرا لك، شكرا لك مشاعر، شكرا. يعني كان هناك اجابات سريعه حول الاستفسارات
الاخ رمضان، يعني هو قال كلام صحيح، يعني حتى يغير ما ينفصل، لان هناك سؤال يطرح نفسه وان كان مبكرا، انه لما يتكلم عن سلبيات مثلا موجوده في الصحراء من المسؤول عن هذه السلبيات؟ فما تجاوب انه نحن المسؤولون، الناس الذين يقولون انهم ينتسبون الى هذه الصحراء او ينسبون اليها، ما بالضروره ان ينتسب اليها، هؤلاء هم المسؤولون، فليست هذه السلبيات من صنع غيرهم، ولم يتم زوالها إلا بمحاولتهم هم وجهودهم.
لكن ربما يكون في هذا قد يكون تجاهل للظروف المحيطة أيضا بالصحوة، هناك ظروف بيئية سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر على الحقيقة، المؤامرات لا ينكرها أحد.
صحيح صحيح، السلبيات أنواع، هذه السلبيات قد تكون من النقص عن بنور هدف معين، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هناك سلبيات هي من يعني هي عبارة عن أخطاء معينة من جنس ما سمعنا مثلا في التقرير، بعض المظاهر السلبية التي هي نتاج لخلل مثلا في التربية
في
الأداء. نعم طبعا الأخ أيضا نايف طلب التفريق بين الشاعر والحكيم، فالله سبحانه وتعالى قال عن الشعراء يتبعهم الغاوون، وقال في آخر الآية إلا الذين آمنوا، في آخر السورة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالحكيم هو الذي يقول الحكمة سواء كانت منظومة أو منثورة، ولذلك يقول متنبي مثلا حكيم الشعراء لكثرة الحكمة في شعره. الأخ عمر من الكويت
أشار إلى أبرز نقطة فضيلة الشيخ هو ما ذكر حول ضرورة الالتفات حول العقيدة خاصة من الشباب لمواجهة الحرب
الشرعية. صحيح، يعني ضرورة ترسيخ جانب العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الشبهات اليوم كثيرة، يعني هناك قنوات فضائية تتكلم عن قضية الفضائيات، هناك قنوات توصيلية، وقبل أسابيع كنت مع مجموعة من الجيران من يعني مختلف الفئات، فوجدتهم يتحدثون عن قناة فضائية توصيلية ويستمعون إلى تشكيكها وإلى طعنها في القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام نفسه دين الإرهاب وأشياء كثيرة جدا. فلا شك أننا بأمس الحاجة إلى الانتفاف حول العقيدة وإلى تدعيم هذه المعاني، وأعتقد أن أعظم أخي عمر ما يمكن أن يدعم بهذا المعنى هو القدوة الحسنة، وخصوصا القدوة في الجانب الأخلاقي، لأن هؤلاء الشباب والفتيات بحاجة إلى من يقدم لهم نموذجا حيا، ربما هم سمعوا الكثير ممن يتكلمون، لكن بحاجة إلى من يقدم لهم النموذج الحي. وكما ذكرت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا نيأس، لكن من أعظم وسائل الدعوة الأخلاق الراقية العالية التي نستطيع أن نتواصل بها معها.
ما ذكرت من القناة التلفزيونية هي التوصيلية، وربما أيضا يرتبط بسؤال الأخت الفاضل أخت مشاعل عن دور الإنترنت الصحي، وهل غفلنا عنها
فعلت صحيح. والأخت مشاعل أعطي أشكرها لأنها أعطتني فرصة أن يعني أذكر الأخوة بأن موقع الإسلام اليوم سوف يدشن الليلة موقعه الجديد الذي عبر عن عدة مواقع في بوابة الإسلام اليوم، ويعني أرجو من الأخوة أن يكونوا يعني دعم لهذا الموقع بالنقد والملاحظة والتوجيه والمشاركة والإبداع وغير ذلك. أعتقد هي مسألة كثيرة لم يتم استيعابها بشكل صحيح للدعوة، لأنه لم يتفطن الناس إلى أثرها الكبير على الآخرين كما ذكرت.
استطلاع الرأي فضيلة الشيخ بدر، يعني نمر عليه كذا، برأيك هل استطاعت الصحوة
كان السؤال برأيك هل استطاعت الصحوة الإسلامية مخاطبة احتياجات الناس ومعالجة مشاكلهم؟ كان هذا هو سؤال استطلاع الرأي الذي وضع على موقعنا موقع البرنامج على شبكة الإنترنت. ضمن حيثياتي موضوع الصحوة الإسلامية ما لها وما عليها، وبلغ عدد الأصوات المشاركين 1133 إلى حد ما 51% قالوا إلى حد ما استطاعت الصحوة الإسلامية إلى حد ما استيعاب حاجات الناس والمجتمعات ومعالجة مشاكلهم، 14% قالوا لا، و 34% قالوا نعم. ما أدري هل تشيرك هذه النتيجة بشيء ما؟
نعم، هو أولا يعني في خلال الاطلاع على الموقع وجدنا عدد من الأخوة، مثلا الأخ أبو خالد الني انتقد الاستطلاع لأنه من وجهة نظر أن هذا الاستطلاع يعني يلاحظ الناس واحتياجات الناس، بينما المطلوب هو يعني طاعة الله وطاعة رسوله. وفي تعليقي على كلام الأخ أبو خالد أنه ليس المقصود في الاحتياجات هنا شيء نقيض وطاعة الله ورسوله، وإنما حاجة الناس للطعام، للشراب، للدراسة، للأمن، للسكن، للرفاهية، لأشياء كثيرة مما جبلها الله تبارك وتعالى عليهم، وهي من المعروفة بالفطرة والمقررة في الشريعة. فهذا جانب في نظري جانب مهم. وجدت أخ شيخ إدريس، أعتقد أكيد أخ سوداني وليس هو الشيخ، يعني يقول أنه نعم استطاعت الصحوة أن تخاطب احتياجات الناس، لكن لم تستطع أن تلبي أو تحل مشكلاتها.
بدي عفوا أستمحك عذرا على هذه المقاطعة، لكن لدينا مداخلة نأخذها. فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله واجرك على هذه المشاركة الناس المثمرة كعادتك، كتب الله واجرك. ما هي أبرز الإيجابيات برأيكم التي قدمتها الصحوة الإسلامية خلال المرحلة الماضية فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة ينبغي أن نعتبر الإخوة المشاهدين بأن موضوعا مثل هذا لا يمكن أن يوفى حقه في حلقة أو حلقات، فضلا أنني أنا يعني في دقائق أو ثواني ما أدري ماذا تحسبون لي. على أي حال أقول يعني مجرد إثارة الموضوع هو حقيقة يعني هي أمر جدير بأن يهتم به، وإثارته عظيمة وفائدته كبيرة، والإيجابيات التي قدمتها الصحوة الإسلامية هي يعني قائمة ومشاهدة وملموسة، بحيث أنها فرضت نفسها على مسار التاريخ وعلى الأحداث العالمية برمتها، ولم تعد هما إسلاميا كما كانت قبل عقود قريبة، أصبحت الآن هما عالميا، مؤتمرات عالمية، قوى عالمية في الشرق والغرب تهتم بها يعني بغضا او عداوة او افادة. ان اضرب مثال على ذلك، يعني تحول الاعتزاز بالاسلام والاعتقاد بانه الحق، تحوله من عقيدة الى عمل، الى مقاومة، الى مواجهة. انا في قراءتي ودائما اقرأ بيد الفعل عند الاعداء في الغرب وغيرهم، انا لمست ورأيت ان المفكرين المتعمقين يتعجبون من قوة اختراق هذه الصحوة بكثير مما يرونه من العوائق او السنن التي لا يمكن تاريخيا او حتميات نظرهم ان تخترق. يعني على سبيل المثال العاجل، المقاومة في فلسطين وفي العراق، الغرب تعجب، يعني امريكا ومن معها احتلت المانيا واحتلت اليابان، ولكن المقاومة العراقية فضلا عن الانتفاضة يعني احدثت شيئا عجيبا جدا، يعني غيرت نظرة الناس الى مقومات النصر ومقومات الهزيمة، وفرضت نفسها على شعوب كثيرة وعلى أمم كثيرة، واصبحت تطمح في ان تتابعها. امر اخر، ولعل الاخوة تحدثوا كثيرا من اصابه في موضوعات، لعلي يعني في الماضي او الحاضر، لعلي ان اتي على المستقبل. يعني هناك نظرية يعني تبعتها وارجو ان يثق بالكتابة عنها وان اوضحها باستقراء لتاريخ الحضارات والاحداث العالمية في التاريخ القديم والحديث. يعني حقيقة من عهد الجاذبيين الى الان، أنا أستطيع أن أقول أن كل حضارة دنيوية فأصلها أو وراءها نهضة دينية وتجديد ديني. وعلى هذا مثل مثال واحد يعرفه المطلعون فقط، هو الذي يعني الذين كتبوا عن البروتستانتية، يعني حركة الإصلاح الديني في أوروبا، مارتن لوثر ومن معه، الذين جعلوها أساس للحضارة المعاصرة، قالوا يعني جعلوها أساسا لنهضة الغرب بالذات، الغرب البروتستانتي مقابل العالم الارثوذكسي على سبيل المثال. يعني نوضح الصورة أكثر، يعني أن البيئة الجغرافية والمناخية والإقليمية الديموغرافية إلى آخره في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تقريبا هي نفسها التي في الأرجنتين والبرازيل، بمعنى نعم في نصف الشمالي وهذا الجنوبي، لكنها واحدة من حيث العوامل هذه وغير غيرها. ومع ذلك كما نرى جميعا الدول البروتستانتية أو من غلبت عليها البروتستانتية هي دول ناهضة ونهضة قوية جدا، بينما التي بقيت على الكاثوليكية هي متخلفة تخلفا واضحا دليا. إذا نستطيع أن نقول في دراسة تتعامل التاريخ كله، كل نهضة وكل حركة دينيه تنتج مشروعا حضاريا ضخما جدا. بمعنى آخر يعني لا نتردد في القول بأن الصحوة الإسلامية هي أكبر مشروع نهضة في العالم في التاريخ الحديث والقديم، ونحن يمكن نقدم مادة جيدة من خلال ما تفضل به الشيخ والإخوة وغيرهم لأي باحث مطلع محاول حتى وإن لم يكن مسلما على أن هذا هو أكبر مشروع حقيقة الآن في العالم، ولذلك لن نرى ثمراته إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. لكن نقول لن نرى كل الثمرات في جيدنا، الله أعلم له أجيال، بل تمتد أيالا طويلة. فمن أسس الصحوة أصل التي قامت عليها في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين الآن ما وضعه شيخ الإسلام التيمية وقبله ومعه بعض العلماء في القرن السادس والسابع والثامن. فيعني نلاحظ أن هذه مرحلة أسس عليها يعني النهضات المعاصرة التي كانت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ثم ما تلاها، ثم الآن هذه الصحوة المعاصرة والتجديد الكبير الآن التيار الشامل الذي نراه الآن على رأس هذا القرن الرابع عشر أو الخامس عشر هو يعني امتداد لتلك. أعتقد أن هذا التجديد المعاصر بشموليته وبآفاقيته التي أتاحتها ثورة المعلومات والاتصالات سوف يكون مشروعا ضخما في المستقبل، وبدت الملامح في الأفق تشير إلى ذلك من خلال اندفاع الأمة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من خلال عودتها إلى التدين، ومن خلال تميزها في دينها وفي أخلاقها وفي سلوكها، وإعجاب العالم كله بما لديها، أعني الشعوب العالمية. أما ما يحدث من يعني تطرف أو من غلو أو من شذوذ أو ما يحدث من معادات بعض الاتجاهات المعادية للإسلام أصلا هي مواهر طبيعية جدا حتى مع دعوات الأنبياء، ولا يمكن أن نقول إن ذلك يرجع إلى يعني الخلل في الصحوة، مع أنها تحتاج دائما إلى معالجة. نحن نرجع ذلك إلى قاعدة أو يرجع الأمر هذا إلى قاعدة معروفة في تاريخ الأديان والفرق وذكرها العلماء ومن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره، أن يعني القول بأن أي خير في أي أمة في العالم في الأمة الإسلامية أكثر منه، وأن أي شر في المسلمين في غيرهم أكثر منه. إذا كان مثل الإرهاب أو العنف أو أي شيء، الآن الأبيض الغبرة والبيض أو التي تقاتل النبي الجديد حيقول رؤوس في أوروبا، هؤلاء أكثر ضعافا مضاعفة من شباب قليل انحرفوا من مجتمعاتنا، والدعوة للفاشية وإلى الأنف الاجتماعي والفوضوية ورفض الدولة وإلى آخره. الغرب أصلا مؤصل تأثير نظريا فلسفيا على يد باكونين وغيره من في القرن التاسع عشر، بينما يعني ما يحدث في العالم الإسلامي ما هو إلا شيء من الآثار وبعض التقليد وبعضه ناتج عن أيضا يعني انحرافات لا تمثل التيار العريض الكبير للصحوة الإسلامية.
شكر الله لك، جزاك
الله خير. الله يبارك،
بارك الله فيك، شكرا يا دكتور، شكرا. الأخ أبو عمر من السعودية، نأخذ هذا الاتصال أيضا فضيلة الشيخ ثم نعود لك إن شاء الله. أبو عمر من السعودية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل أبو عمر.
أولا أشكر الأخ الأستاذ الفاضل أبو سعد محمد الدخيني على ما قدمه خلال هذه الحلقات الماضية، ونسأل الله أن يجعل ذلك موازين
حسناته.
رأي فضيلة الشيخ، هل ما هو رأي فضيلتكم حول النشيد الإسلامية في أدائها الحديث والذي أصبح فيه كثير من التميع والأهات والتشبث كثير من الأغاني والتي أصبحت سيدنا كثير من شباب الصحوة وأدت إلى الفتور والضعف عند بعض الآخر؟ شكرا لله يا شيخ.
إن كان هناك تعليق
على موضوع أبو عمر يعني تقريبا بعيد شوي عن موضوعنا، لكن لا بأس به،
لكن
يعني بالنسبة للأناشيد فكرتي أن الأناشيد جزء من أحيانا الحياة لا بد منها، الإنسان مثلا في سفر أو في حالة تعب أو عياء أو في فرح يحتاج إلى أن يروع عن نفسه ساعة بعد ساعة، لكن لا تكون هذه الأناشيد دائدا أو دائد للإنسان. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب من كان الغالب عليه الشعر،
وذكر حديث أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والعلماء حملوا هذا على الشعر المذموم والفاسد والمنحرف، ويمكن أن يقال أن مقصود المبالغة في ذلك بحيث يكون الإنسان الشعر هو ديدنه وهو الجيران.
بالنسبة لعنوان فضيلة الشيخ مع الصحوة الإسلامية
لو سمحت يعني التعليق ليس تعليق الحيز لكن يشابه بما تفضل به الشيخ عبد الرحمن دكتور سفر الحوالي، هو حقيقة يعني ألقى ضوء جميل وأثانا من سؤال قد يكون في بالك يا أبو علي، وهو ما يتعلق بنظرة مستقبلية لهذه الصحوة. فنحن نؤمن وليس لنا إلا ذلك لأن نرجي خيرا كثيرا من جراء هذه الصحوة، وخصوصا إذا ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تكون قادرة على تصحيح نفسها وذاتها والاحتكام الدائم للكتاب والسنة ومراجعة نفسها أولا بأول.
طيب فضيلة الشيخ العنوان ما لها وما عليها، كيف يمكن الحديث بالتزال عن الإيجابيات والسلبيات دون أن نتحول إلى مداحين أو هجائين؟
نعم طبعا الصحوة جزء من الأمة، وهذه قضية مهمة حتى فقه الإسلام قال مدرسة، الصحوة مدرسة من المدارس. إذا الصحوة من الأمة ليس فقط في بشريتها وإنما حتى في السلبيات كما مر الآن، بمعنى أنه من الصعب جدا أن نفصل الصحوة عن إطارها ومناخها وظروفها التاريخية والسياسية والاجتماعية وغيرها. الصحوة وجدت في أجواء خصوصا في مرحلتها الأخيرة، في حالتها الأخيرة وجدت في أجواء مأزومة، ولذلك لحقها شيء من الأزمة علميا وسياسيا وتربويا. لكن الصحوة أيضا بكل برامجها هي محاولة للخروج من هذه المشكلة، فهي أولى يعني أو أحد مشاريع الأمة وليست هي الأمة بكاملها أو مشروع الأمة الوحيد. أنا أختلف تماما وبغير تحفظ مع أولئك الذين يغرقون في التشاؤم ويبالغون في إظهار السلبيات حتى من الخيرين أحيانا، حتى يقولوا أننا كنا بدون هذه الصحوة أفضل، وأعتقد أنهم لم يجربوا أن يكونوا بدونها. الصحوة كما هو واضح رد فعل طبيعي ورد فعل إيجابي أيضا لإخفاقات كثيرة في الأمة، لكن لا يتصور أن تكون هذه الصحوة غير متأثرة بما حولها. إذن سلبيات هذه الصحوة هي فرع عن وجودها. على سبيل المثال أضرب بعض الأمثلة إذا أسعف الوقت، مثلا عدد من الإخوة في الموقع تكلموا عن موضوع التكلم في السلوك عند بعض الشباب وبعض الفتيات إذا تدين، فأقول هذا التكلف الذي يتحدثون عنه هو أثر عن مجهود تربوي، لأن هذا الشاب أو الفتاة لم يكن تدينه عفويا وإنما كان مقصودا، والغالب أن تدينه رافقه شيء من الشدة، وربما مر هذا الشاب أو الفتاة بنوع من الطيش أو ما أشبه ذلك، فكان تدينه وحضوره إلى محاضن الصحوة نوع من منافسة تيار الفساد. وهذه الشدة وإن كانت مفهومة من حيث السبب كما ذكرنا أنه يعني الإنسان انتقل من وضع إلى وضع وتكلف هذا الانتقال، إلا أن هذا لا يعني الاستسلام بهذا الجانب السلبي، بل يعني وجود الإصلاح. ومن هنا تأتي أهمية النقد، النقد داخل الصحوة الإسلامية وضرورة تطبيعه، كما أشاد بذلك الأخ هاني من مصر الذي أشاد بقضية بداية استعداد الدعوة والصحوة لتقبل النقد. هذا مثال. مثال آخر قضية أيضا عدد من الأخوات الأخت المهتمة بالأم والأخت الغاضبة وغيرهم تحدثوا عن قضية التوسع في الفتوى، وأنه تم أقحام الفتوى مثلا في مجالات حياتية عادية ربما كانت على البراءة الأصلية أو على الحل الأصلي أو اعتبار أن الأصل فيها هو الجواز، فتم إقحامها واعتبار أن الأصل فيها هو التحريم إلى غير ذلك. وبذلك وجد ما سماه بعضهم بثقافة التحريم عند شباب الصحوة، وأقول إن هذا الأمر هو أثر عن استشعار الشباب الرجوع إلى الشريعة رضي الله سبحانه وتعالى والرسول، بينما كانت الأمة في ذلك الوقت ولا يزالون من ينادون بعزل الشريعة وينادون بإقصاء ويعتبرونها رجعية وجنود وتخلف. حتى قبل أيام اتصلت بإحدى الأخوات في جدة وهي مسؤولة في إحدى المؤسسات، وقالت إن ضمن اجتماع حضرت دكتورة وتحدثت، وكانت تقول للحاضرات إنه كيف أنتم تسمحون إنه حدثنا أبو هريرة، يعني طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد من 14 قرن يأتي ليحكم حياتنا الآن، فأين عقولنا؟ إذن هذه مشكلة كبيرة أن يكون هناك دعوات تنادي بإقصاء وعزل الشريعة. هذا لا يعني أننا لا ننتقد الخطأ، بل ينبغي أن نصحح، وإن كان التصحيح محفوفا بإمكانية أن يرفض، لأن الشاب الذي يجد أن بعض المبتعدين من غير الإسلاميين قد يكونون مثلا علمانيين أو غيرهم ينادونه بهذا، ويجد من بعض الإسلاميين من يتفق في هذا المطلب وهو مطلب قد يكون بذاته صحيح فيرفضه لأنه لا يريد أن يستجيب لأولئك. لكن هذه إشكالية يجب الخروج منها، يجب أن نكون كما قال ربنا سبحانه قوامين لله شهداء بالقصة. الأخت قرة العين من الأمراض ذكرت نموذجين طريفين. الأول قصة أبو حنيفة لما سأله رجل وقال له أنا أريد أن أغتسل في النهر فهل أجعل وجهي إلى جهة القبلة؟ فقال له أبو حنيفة أجعل وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تصل. وهذا مثل معبر لما نريده، نريد أن نقول أن كثيرا من أمور الحياة أو العادات كما يسميها ابن تيمية والفقهاء الأمور الدنيوية المعاملات الأصل فيها الحلم، وبعضها مما لا يحتاج إلى سؤال. فأنت لما تتحدث مثلا عن فنون الإلقاء مثلا أو الحديث أو الحوار أو غيرها لا تحتاج إلى تفاصيل شرعية في هذا الباب، لأنها أمور دنيوية يتعلمها الناس
وبها ساعة يعني.
وبها ساعة. وأيضا الأخت ذكرت مثال آخر والعهد عليها أكيد يعني صادقة، تقول أحد الشباب أنه عزم أصدقائه وهو حديث عهد استقامة وقدم لهم ذبيحة وكان يقطع لهم من الدهن والشحم ويخطهم كلوا 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 حتى يعني تضايقوا وقالوا إيش يعني شبعنا، فقال لهم استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. وبعدما احتكموا الى شيخ قال لهم ان المقصود بالدهن هو الطيب وليس هو هذا الامر الذي تأكلونه. فالمقصود يعني هنا الاعتدال في الامر وضبطه. ايضا قضية الافراط في الفرعيات والافراط في الجزئيات وهذه سبقا ناقشناها كثيرا، لان جهد الانسان محدود مهما كان، وبالتالي اذا افرط في مثلا حتى في الصلاة اذا افرط في عملية كيف يكبر كيف يضع يديه كيف يرفع كيف يسجد وجعل هذا هو دأبه وديدنه وهمه، بطبيعة الحال لن يجد مزيدا من الوقت والجهد في الإقبال على روح صلاته على خشوعه على إخباته لربه على التفكر في القرآن الذي يقرأه في الأدعية التي يدعو بها. فهنا لابد من الاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه، وهنا قد يصرفه عن شيء أكثر فائدة منه. ولذلك الأخت الأخ باين الدمعة يقول أن هناك بعض الشباب يتطورون نحو التشدد، وأقول للأخ ليس دائما، هناك من يتطورون نحو التشدد وهذا أمر مشهود وسائد أيضا، لكن هناك أيضا فئات أخرى من الشباب سواء من شباب الصحوة أو غيرهم يتطورون نحو التساهل ونحو التفريط، وفي الحالين يجب أن نعمل مفرط الجراح وأن نجعل الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هو المحتكم في ذلك. هناك البعض مثل سمحت لي يتكلمون عن قضية الخوف من القادمة الخوف من الجديد، وهذه في تقديري مثلا صحيحة وهي أصلا فطرة، بل هو أثر من أثار الإشتاق ولوعة الكثير من الناس بسبب التجارب المحبطة. فبعض الإسلاميين يركنون إلى الواقع ويتقبلونه ليس عن قناعة بهذا الواقع ورضا، وإنما لأنهم يخافون أن يكون القادم أو أن يكون البديل شرا من هذا الواقع، ومن حقهم أن يطمئنوا إلى أين سينتقلوا وأن يتأكدوا من ذلك. هذا يعالج عن طريق تنمية مهارات التفكير، عن طريق التخطيط للمستقبل، عن طريق التمييز والفرز، مزيد من غرس الثقة بأنفسنا وبأمتنا وبديننا، وبأن هذا الدين يقول بعض الأخوة أحيانا والله تمييع الدين مثل أخي الإسلام والدين ليس عبارة عن علبة آيس كريم يتعرض للذوبان بهذه الطريقة السهلة، هذا دين الله سبحانه وتعالى. نعم علينا أن نسعى في إحياطته، لكن علينا أيضا أن نكون واثقين بدين الله سبحانه وتعالى ثم واثقين بحفظ الله تعالى لعباده. لابد من فهم المتغيرات والتحولات التي تقع في حياة الإنسان. أرى اليوم في نوع من الغفلة، نظرت مثلا التغيرات في عدد السكان، كم عدد سكان المملكة الآن وكم عدده قبل 10 سنوات. العالم العربي زاد ربما مرتين ونص خلال حوالي 30 سنة. تضاعف عدده. تنامي مستوى الوعي عند الناس من خلال الوسائل الكثيرة، تأثير وسائل الإعلام سواء كان تأثيرا ثقافيا أو أخلاقيا أو عقديا، مستوى الدخل أيضا والتوسع الاقتصادي ومنظمة التجارة الدولية وآثارها، الانفتاح العالمي بكل تجلياته، التطور التقني والتطور الطبي والمستحدثات في هذا الجانب، التحولات السياسية أيضا تبدل المصالح
تغير أنظمة، تغير دول، قيام دول، سقوط دول، تغير أيضا أنماط الحكم حتى في البلاد الغربية، الأوضاع حتى الأوضاع العسكرية والغزو الذي يواجهه مثلا المسلمين، هذه كلها تحولات لابد من وضعها في الاعتبار وإدراك أن ما كان يسمى بالنظام الدولي الجديد أو بالعولمة له أثر. وكان البعض من الأخوة يأخذون من يأخذون على الصحوة وعلى شبابها الانشغال بالأحوال الطارئة أكثر من انشغالهم وتصديهم للمستقبل وتحدياتهم الحقيقية، وأقول هذا صحيح، ربما نتحول أحيانا إلى نوع من أطفاء الحرائق أكثر مما نتحول إلى التفكير والتخطيط للمستقبل. دعني وراك يعني مستعجل لكن فقط أختصر إن شاء الله،
ونبينا محاور كثيرة
حديث البعض عن غياب الهدف.
نعم،
أخصم نفسه الصحوي المشاكس ويحبب مشاكستك يا أخي، قال أن الصحوة تعطي نفسها أكبر من حجمها. وكذلك الأخ خليل الفارسي يعبر عن إدمان بعضهم الحديث عن القضايا الكبرى وهي خدعة أحيانا. أنا أعتقد أن هذا مهم جدا يا أخي أنور، قضية أنه بسبب تجدد الوعي زي ما قلنا هي أمور أصلها جيد لكن ربما تتطور بشكل يحتاج إلى معالجة. تجدد الوعي، شعور الكثير من شباب وفتيات الصحوة بالاحتقان، بتخلف الأمة، بأن الأمر يتطلب إسعافا فوريا عاجلا، استعجال الخطأ يترتب عليه عدم التفريق عندهم بين الأهداف وبين الأماني والتطلعات التي ربما لا تكون ميسورة. يجب أن ندرك أن السياق الواقعي وأن الأمر التاريخي مؤثر وأن التعسف في مثل هذه الأمور لا ينفع، وأن الشباب عليهم أن يتجهوا إلى الميادين أو إلى الحلول العملية، بمعنى أن على كل شاب أو فتاة ممن ينتمون لهذا الدين ولهذه الدعوة أن يكون عندهم برنامج خاص. يعني ليس بالضرورة أن تفكر أن تحل مشكلات العالم الإسلامي، هذا أمر ربما يتطلب جهودا ضخمة وفترة طويلة، لكن يكفي في حلك لمشكلات العالم الإسلامي أن تحل مشكلة واحد من المسلمين وهي مشكلتك الشخصية، تحل مشكلتك وظيفيا، أسريا، أدبيا، أخلاقيا، تربويا، تعبديا، وفي علاقاتك مع الآخرين. كذلك قضية موضوع الصراع، تعميق الصراع ورسوخ هذه القضية، الأخت القمة أشارت لهذا المعنى. هذه فكرة كما أشار إليها الشيخ عبد الرحمن كفر، فكرة أصيلة في الأصل صحيحة وقرآنية، والأمم الكبرى حتى اليوم ترسم عدوا لها من أجل حشد طاقاتها، كما نرى في أمريكا ما كان يعرف بالأيام الحرب الباردة للاتحاد السوفيتي، ثم الآن ترسيم أو محاولة ترسيم الإسلام أو ما يسمى بالإرهاب أحيانا على أنه هو العدو. لكن يحدث في بعض الحالات أن ينبري مجموعة من الشباب أو فئة أنهم لا يجدون العمل إلا في وقت الأزمات، وتدعى لهذا قد يندفعون أحيانا في صناعة الأعداء دون أن يحتاجوا إلى ذلك، بل هم يحتاجون إلى تحييد بعض الأعداء أو كسب بعض الأعداء، يحتاجون إلى عمل إيجابي يشغلون به وقتهم، لأنه إما أن تشغل نفسك بعمل إيجابي وإما أن تنشغل بالمخاصمة مع الآخرين، والأفضل هو أن تشغل نفسك بعمل بناء وعمل إيجابي. ومهمتنا فتح الأبواب للناس وليس إغلاقها، وحسن الظن كما أشار أحد الأخوة المداخلين وليس سوء الظن. الأخ خالد شوي كان أيضا يتكلم عن كثرة الحديث عن المفاسد وانتشاره، وهذا أيضا ظهر موجودة لما نجتمع مجموعة نتكلم أنه مثلا في البحر كذا وفي البر كذا وفي الطائرة كذا، وربما تكون بعض هذه الأشياء صحيحة، لكن جمع هذه النظائر وإدمان الحديث عنها قد يثبت عندنا نوع من الاكتئاب أو العجز أو سوء الظن أو الانقطاع عن المجتمع، بينما ربما لو خلقنا بذلك شيئا من التفاؤل وشيئا من الأمور الجميلة والطيبة لكان ذلك
أفضل. قطع استرسالك، لكن أيضا أصدقاء أصدقائك البرنامج لهم حق علينا كما تعلم فضيلة الشيخ. يعني من المشاركات التي وردتنا أبو عبد الله من السعودية يقول أنه من أسباب تأخر الصحوة الفرقة الحاصلة بين الشباب المستقيمين، فهذا سلفي وذلك إخواني، وأنسينا أنهم جميعا تحت راية الإسلام مأمورون بالتبليغ. أيضا ربما مشاركة أيضا أخرى هنا تتحدث أيضا عن الشباب المسلمين وتقول أن الشباب المسلمين ينتصرون أو ينتصرون ويلبسون الصليب. أي الدعاء؟ الإشكالية يبدو في مشاركات الأخوة والأخوات أنهم يتحدثون عن الشباب، هناك فرقة بين التيارات الإسلامية على اختلافها كما ذكر الأخ وبأسمائها كما قال هذا إخواني وهذا السلفي، وهناك أيضا إشكالية الشباب المتنوع الذي يصل إلى حد التنصير أو التنصر عفوا، أو حتى كما يقول من باب المفاخرة مع الآخرين أو المفاخرة بالغرب لبس الصليب، وهذا يبدو أنه
يعني يحدث في مجتمع ضرورة أنه يعني لما يلبس الصليب أنه يكون نصرانيا، هذا لا شك أنه عمل محرم بدون إشكال، لكن قد يكون الكثير من هؤلاء يلبس وهو لا يدري أنه فليل، بل هو يجهل يعني ظن أنه يلبس يعني خلادة أو يعني شيء معين، يعني ذلك أن الصلبان تسللت إلى كثير من الأشياء، هنا ليس بحاجة إلى التصدع في الحكم على الشاب، لأن هذا له علاقة جيدة بما نقول، لكن كيف تحكم عليه؟ ستجد أنك وضعت بينك وبينه عادي، فتحتاج إلى أنك يعني تحسن الظن به وتعلمه، ستجد عند استجابة.
الإشكالية ليست في الكفر والإسلام فضيلة الشيخ، لكن يبدو أن الإشكالية في هذا التميع، هذه الهوية الشخصية الإسلامية لهذا الشاب لهذا الجيل. احنا نتحدث عن الجيل لكن نتحدث عن جزء مهم ايضا من الجيل بدأ يعني يمارس هذا الشيء من باب المفاخر، ان كانت صعوبة وكان شيء اخرى. الهوية الاسلامية لهذا الجيل الا تخشى عليها فضيلة الشيخ؟
بدون شك، ولذلك نحن نقول انه من اعظم ايجابيات الصحوة هو ان المحافظة على الهوية والعودة بالامة الى منابعها الاصلية ومواجهة تيارات التغريب والتخريب والفساد من البداية. طبعا بعض الاخوة كانوا يقولون انه يعني لماذا تقولون كما طرحت في سؤالك ما لها وما عليها، يعني نحن نقول ما لها وما عليها، ولا يعني بذلك انه والله مال الصحوة يكافي ما عليها، بدهي انه لا مقارنة، الايجابيات هي الاصل، لكن تظل الصحوة كما قلنا المحاولة بشرية لها جانب حسن النية وحسن القصد، ولكن ليس لها جانب العصمة، يعني ان شاء الله نحسن الظن بكل العاملين في الميدان الاسلامي في نياتهم، لكن هذا لا يعني ان يكون لهم عصمة مطلقة في اجتهاداتنا ان يكون لها صوابية دائمة، بل ينبغي ان يتعاهدوا انفسهم، بل حتى ما هو صواب ينبغي ان يتعاهدوا انفسهم بالمحافظة عليه لئلا يطرأ عليه ما يكدره او يضره. هذا الاعداد الغفيرة كما يعني نريد ان نتحدث من المهتدين والمهتديات من الشباب والفتيات، عن الاخ ذكر لنا نموذج واحد مثلا، لكن في مقابل ذلك نحن نجد ان هناك اعداد كبيره وغفره حتى من بعض من لا يظهر عليه انتماء الالتزام باول وهله، تجد ان في قلوبهم صفاء وقابليه، هذه المؤسسات التربويه، هذه الجمعيات الخيريه مثل ما قال الاخ سعيد، الاعمال الجباره في الحفاظ على وجود الامه وعلى دينها وعلى متانتها الاخلاقيه في مواجهه موجات التغريب، الاسلام في حل مشكلات الافراد والاسر والشعوب، السعيد وصناعة البرامج الحياتية النافعة في الاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها، جهود ضخمة، ويبغى ضمن هذا التيار العريض الإشارة إلى مثلا سلبيات معينة من جنس ما سمعناها قبل قليل، أو ما نسمعه الأخت مثلا أم عمر الظاهري أشارت إلى شيء طريف، تقول أن بعض الشباب يبالغون في الحكايات والكرامات وما سمتها به الخرافات، واعتقد انه يحصل شيء من ذلك، نحن لا نقول ان الكرامات خرافات، لا، الكرامات شيء يقع لبعض الاولياء الصالحين، لكن ليس مطلوبا ان نعتبر ان ايمان الناس مربوط بها، فقد لا اثق بمن حدثني او بمن حدثه، ولا يجب علينا الايمان الا بما صح في الكتاب والسنه او بالاسانيد الصحيحه عن الائمه، كذلك تحدثت عن من يستغلون الدين بشكل تجاري لاي غرض من الاغراض، واعتقد ان هذا صحيح، ينبغي ان يظل الدين في مأمن وفي حمايه من اي نوع من الاستغلال، او يتظاهرون بغير ما هم عليه احيانا، ظاهروا شيء وباطنوا شيء اخر، او يكون لديهم قسوه على الاخرين، بمناسبة القسوة عندي رسالة بس ربما الوقت ما يسع لها، الاخوات لكن انا اهدد الاخوة الشباب خصوصا انتم ايها الشباب الصالحون، اذا لم ترعوا وتستطيعوا ان تعالجوا هذه القسوة داخل بيوتكم وان تقدموا نموذج ليس فقط في توفير الاحتياجات المادية من طعام وشراب ولباس، وليس فقط في الامر والنهي والحسد على من تحت ايديكم، ولكن ببذل العواطف والمشاعر والاشباع العاطفي لاخواتكم واخوانكم وحتى زوجاتكم بطبيعه الحال من باب اولى، وحتى الامهات والاباء، ان تكون البيوت الاسلاميه ان تكون بيوت مشغوله بالعاطفه الايمانيه، لان هذه البنت راحت للجامعه، راحت للسوق، راحت لاي مكان، فوجدت اشياء كثيره تثيرها وتحركها، بينما تجد في البيت قدرا كبيرا من الجمود والتاخر، هذا امر يجب ان نراعيه وندركه. عدد من الاخوه طبعا خلاصه هذه الفقره اخي انور، انه الاخ سلطان الحكمي والاخ المناط يؤكدون انه لا يمكن ان نقول ما للصحوه وما عليها سواء بسواء في كفه واحده، نقول بالتاكيد هذا امر ليس كذلك، بل ما للصحوه من ايجابيات هي الاصل، وهذه السلبيات او ما عليها هي عباره عن امور طارئه ينبغي ان تعالج بالرجوع الى الاصل الصحيح. ولعل من إيجابيات الصحوة كما أشار الأخ هاني بداية ممارسة النقد الذاتي، والذي نتمنى أن تكون هذه الحلقة وما سبقها لها محاولة فيه.
حتى الأخ يعني نذكر الأخ من رسالة جوال وردتنا من الأخ فياض الطويقان من السعودية، يؤكد ما ذكرت وما ذكر الإخوة أن الصحوة تحتاج إلى أعمدة شبابية تنهض بها الأمة، وهذا ما ذكرت وذكر الإخوة. لكن لدينا يبدو اتصالات أيضا هاتفية فنأخذها على عجل. الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم أخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
تفضل أخي في دقيقة ونصف تفضل.
لا بأس الله أخي، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أخي الكريم، من خلال نبرة المتواضعة فإني أرى أن للصحوة أثرا واضحا بينا في حياتنا، ونحن نبارك هذا ونشد على أيدي إخواننا وأحبابنا، نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم وهم في طائر. إلا أنني أرى أن علم شيخنا وعلمائنا الكرام بالإضافة إلى الشباب المستقيم أعمدة الصحوة، النظر في المنهج المتبع، وأيضا محاولة كشف الأخطاء وتصحيحها، ومن أهم ما يعيق عمل الصحوة في نظري الفرقة والاختلاف بين أهلها، وإن لم تكن ظاهرة في بعض المجتمعات، لكنها في بعض المجتمعات تصل إلى حد التكفير على أشياء بسيطة لا تكاد تذكر ويسعى فيها الخلاف. ثم أن التفرق والاختلاف لا يجب أن يكون بين المسلمين بعامة، فكيف بمن يفترض بهم أن يكونوا قدوات للمسلمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا؟ أما المعيب الثاني فهو عدم سلامة المنهج بالاتباع وترك الاتباع. إن تعظيم النصوص الشرعية والاستسلام لأوامرها والوقوف عند حدودها والاهتداء بهدي السلف الصالح الكريم وطريق السلامة من الزيغ والانحراف. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
لدينا اتصال يبدو من السويد، الأخ أبو الزبير، السلام عليكم. السلام عليكم أخ أبو الزبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل أخي.
بارك الله فيك. بيت أنا أحب أن أسلم على الشيخ وأقول أني أحبك في الله.
أحبك الله، بارك الله فيك.
بالنسبة للصحوة الشباب عندنا يا شيخ، والله إني تمر بأزمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا بإذن الله تعالى. احنا عبارة في مدينة السويد في عندنا مصلى، ولكن شيخ نقوم على حق السلف الصالح ومجموعة من الشباب، وعندنا الشيخ جزاه الله خير من الجزائر، ولكن نحارب حتى في مجالسنا وفي دروسنا ونمنع من الخطب ومن الدروس داخل المسجد. فحبينا يا شيخ هل لو فتحنا يعني مصلى ثاني ندعو الى الله سبحانه على بينة وعلى حق السلف الصالح، هل نؤتم
يفتح
مسجد
أو مصلى جديد؟ بارك الله فيك يا شيخ.
أيها الأخ حسين من السعودية، تفضل. أخ حسين من السعودية.
نعم.
تفضل أخي كريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيف حالك يا أبو معاذ؟
يا مرحبا حسين.
نحبك في الله، الله يجزيك خير يا شيخ.
نحبك يا مرحبا.
حمامة 90 ثانية يا أخي العزيز،
تفضل. الله يحييك. سؤالي يا شيخ بالنسبة لشباب الصحوة، لاحظ إشغال أنفسهم بأنفسهم. ألا يوجد مرجع أو مرجعية لشباب الصحوة بحيث أنهم يعيدون مشاكلهم واختلافهم، يكون الرجوع لهذا المرجع يحل مشاكلهم بينهم؟
نعم.
ألا يكون فيه مرجعية الأفضل حتى لأن نلاحظ أكثر شباب الصحوة أشغل أنفسهم بأنفسهم؟
نعم صحيح.
فالمرجعية تكون تحل مشاكل شباب الصحوة. أسأل الله أن الله يوفقك يا شيخ ويثبتنا وياك على
الحق.
شكرا لك. فضيلة الشيخ، نجيب على الأخوة عبد الله من السعودية، حدث عن الاتباع
والاتباع من الفرقة. أولا الفرقة يعني لا شك أنها قضية كبيرة، ولعل يأتي لها يعني فرصة للحديث عنها، وخصوصا قد تصل إلى حد التكفير، لا شك أن هذا داع قاتل.
نعم.
وبين المسلمين عموما، فكيف إذا كان بين طلبة العلم والدعاة ولهم مكانة؟ قضية الاتباع وترك الاتباع وهدي السلف، لا شك أنه يعني كل خير في اتباع من السلف وكل شر في اتباع من خلف، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبدون شك يعني ان البدعه لا خير فيها، ولكن يعني ينبغي ان نراعي ان وسائل الدعوه واساليب الدعوه وكثير من أمور الحياة من الأمور العادية كما أشرنا إليها قبل قليل لا تدخل أصلا في باب الاتباع، وإنما هي في باب المباح الذي لا يحتاج فيه إلى دليل على مثلا جوازه، وإنما يحتاج إلى الدليل على تحريمه. فلو أن أحدا مثلا منع أو حضر أسلوب من الأساليب أو عقد أو شيء، فإن هذا الحضر يتطلب دليل له على الحضر، لأن يعني أصلا أن الله تعالى أباح هذا فهذا مطلوب. الأخ أبو الزبير يعني خلاصة يسأل عن افتتاح مسجد جديد، والله الذي يعني أنا لم أطلع على تفاصيل الوضع الذي تعيشونه، لكن ما أنصح بهذا، لأن نحن نتكلم عن الوحدة، وينبغي على المسلمين أن يتعلموا كيف يتعايشوا مع بعضهم حتى وإن ودي الإنسان، يعني ما لا معنى للصبر إلا إذا وجد الأذى وصبر الإنسان عليه ويصابر ويتحمل.
أنا حسن المرجعية
صحيح ينبغي أن يوجد مرجعية ولو جزئية يعني للاحتكام في بعض القضايا، لأن ما هناك مرجعية يحتكم إليها الناس في كل شيء وينتهون إليها. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يختلفون رضي الله عنهم، ويعني قد يصوده النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أو لا يحكم بأحد منهم كما في قصة بني خريم.
نحن حتى لا يداهمنا الوقت فضيلة الشيخ، ودنا أن نتعرف على موضوع الحلقة 12. طرحت عدة موضوعات، كان موضوع تكون داعيا وحقوق الإنسان وآباء وأبناء وكيف نختلف. مجموع الأصوات 1815 صوت. يبدو أن الآباء وأبناء حصلت على المركز الأول، وهو موضوع الحلقة 12 بإذن الله تعالى ب 28.5 صوت مقابل كن داعيا في يعني في المرتبة الثانية 26.6. إذا بإذن الله تعالى موضوع آباء وأبناء سيكون موضوع الحلقة 12 بإذن الله تعالى.
طبعا الآباء ما يدخلون الإنترنت، هذه فرصتكم أيها الأبناء والبنات، قولوا ما تشاؤون، يعني أمثل دور الآباء إن شاء الله.
الرقيب الأبوي. هناك موضوع إشكالية في خصوص يتعلق بالصحوة الإسلامية وفي الجانب السياسي، هناك معضلة يعني لها شق داخلي وشق خارجي. السياسة والسياسي في الحركة خصوصا يعاني من أزمة قبول الآخر أيضا، نحن سنتحدث مشكلة قبول الآخر، ولكن الآخر السياسي الذي يعيش داخل المعترك السياسي الإسلامي صاحب الواحد تتفصل الأجزاء أو تتقسم الأجزاء والاهتمام. هناك شرعيا شرعيا سياسيا ان دخول البرلمانات والانتخابات والدول العلمانية هو جائز ومسوغ يعني وامر مقبول شرعا، في المقابل تجد هناك مصادمة قوية ايضا، هذا جانب في الجانب الاسلامي. ايضا هناك علاقة الانظمة او الاطر الحركية السياسية الاسلامية والحركات الاسلامية بمجملها ان كانت دعوية او ثقافية او اجتماعية بالانظمة السياسية العلمانية. نحن نتحدث عن هذه الإشكالية التي ربما نزفت حقيقة في المرحلة الماضية، ويبدو أن أثارها الدموية كانت إلى حد قريب موجودة، بل حتى موجودة إلى هذه اللحظة. كيف يمكن ترشيد الأداء السياسي الإسلامي فضيلة الشيخ؟
يعني إحنا نسمع كثيرا مصطلح الإسلام السياسي.
نعم.
ولا شك أنه كما قال لا مشاحة الاصطلاح، إذا أريد بالإسلام أن شريحة من المسلمين، وأن إذا أريد الإسلام الإسلام الدين، فإن الدين لا يتجزأ ولا يتبعهم. معظم شرائح الصحوة الإسلامية تضع السياسة ربما في قائمة أولوياتها، هذا أمر تناقض بالمشروع، لأن هؤلاء جزء من الأمة، جزء من المجتمع، بخائر الحقوق، بل يجمع المراقبون على أن الإسلاميين هم أكثر التيارات شعبية وجماهيرية في بلاد العالم الإسلامي كلها، فهم يمثلون قطاع واسع من الأمة. والشيء الغريب أنه في عدد من الدول العربية تسمح بوجود أحزاب شيعية ولا تسمح بوجود أحزاب إسلامية بدلان على أنها على صبغة دينية. دون شك أن حياة الجماعات الإسلامية في ظل قوانين الحين تقنع نشاطها يؤثر سلبا على أدائها ويؤثر سلبا على استقرار تلك المجتمعات. وأيضا يجمع الباحثون على أن أي حديث عن مستقبل هذه المنطقة يستبعد الإسلاميين من اعتبار أنه حديث غير واقعي وغير عملي وغير صادق. فمستقبل هذه المنطقة مرتبط بشكل أو بآخر ولو جزئيا بوجود إسلامي. لكن من الإنصاف أن أشير إلى أنه يتوجب على الإسلاميين أنفسهم أيضا أمور. أولا أن يضوح في المواقف، أن يضوح في الأهداف، وهذا يتم بالخطاب الناضج، الخطاب الواقع، أن يأخذ البيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البيعة من الناس بهذه الطريقة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فهذا الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة. كيف يمكن التهديد حتى قبل التمكن؟ يعني كونك تهدد أنك سوف تعمل مقاصا ثورية وسوف تحاكم وإلى آخره، يعني هذا شيء غريب، لأنه إذا كان الإنسان يطالب بالحقوق ف فيفترض أن يكون عنده احتجاج على ممارسات خاطئة تقع في العالم الإسلامي، وليس هو أن يهدد بأن يفعل ما هو أسوأ منها. كذلك الابتعاد يعني عن نبض المجتمع وعن بوصلة المجتمع، وكون الإنسان يعيش بعيدا قد يوصل إلى مثل هذا. أنا أعتقد أن الإنسان الذي يريد الإصلاح عليه أن يعيش في الوسط الذي يعيش فيه ويتحمل التبعات، ربما مرة يكسح ومرة يمنع ومرة يفصل من عمله ومرة يؤذى ومرة يسجن، لكنه يرى أن هذه هي التبعات ويتحرك وفق المقدور عليه، وهذا هو الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. أما أن نترامى بالفضائح الشخصية التي لا فائدة منها، وأن نعمل على إثارة الأحقاد والضغائن من بعيد، فهذا في تقديره لا يجد المجتمع المسلم الذي هو في الأصل مجتمع يعني فيه تفكك وفيه يعني روح انشقاقية، لا يزيده إلا بعدا، إنه يلعب على قضية مهمة وهي قضية السلبيات القائمة. لا، انزل للميدان وعالج وتحمل. هذه نقطة إلى ما يتعلق بالوضوح في التعامل مع السلطات وضرورة يعني تحديد المواقف. النقطة الثانية قضية الاتصال بالأجهزة والمؤسسات، وهذه كما أشار الأخ يوسف العبود، هذه الأجهزة والمؤسسات هي جزء من الأمة وجزء من المجتمع وجزء من الدولة، والمشاركة فيها وإصلاحها واجب علينا جميعا، لأنها ليست ملكا لأحد دون أحد. من الخطأ أن تحكمنا عقلية المؤامرة وأن يسيطر علينا الخوف من أن يستغلنا الآخرون، فيولد هذا نوع من العزلة والقطيعة، بينما نستطيع أن نستفيد من هذه الأشياء على سبيل المثال وسائل الإعلام وكيف يمكن توظيفها. ومهما قيل إلا أن يظل مثلا أن كثير من هذه الأشياء ذات صلة وثيقة بالناس. معلمات كما أشرت هي مسألة اجتهادية، وفي نظري أن قضية تخضع للمصلحة ولا بأس أن يختلف الناس عليها، لكن إذا تسأل عن رأيي الخاص فأنا أرى أن المشاركة في هذه البرلمانات للناس الذين لديهم قدرة على الإصلاح ويقدموا نموذج حسن، ليس لهم مطامع شخصية، وإنما طمعهم أن يخدموا الناس وأن يحافظوا على نوع من الحضور والوجود الإسلامي أو يقللوا حتى نسبة الشغل الموجود، فأنا أميل إلى المشاركة. ومن ذلك مثلا تجارب عندنا مثلا في الكويت، تجارب في البحرين، تجارب في عدد من الدول، والانتخابات التي في السعودية أيضا. أنا أصدرت اليوم يعني كتابة في أنني أرى المشاركة فيها سواء عن طريق أن يرشح الإنسان نفسه أو أن ينتخب.
إذا انتبنا على قاعدة المصلحة والمفسدة، لكن ألا تعتقد فضيلة الشيخ، ما دمنا نتكلم عن الجانب السياسي الإسلامي، ألا تعتقد أن هناك إشكالية في الفكر السياسي الإسلامي؟ نحن نعاني نضوب أو قلة على الأقل في الرؤية الشرعية السياسية. الفكر السياسي لدى لا نقول إسلاميين، ولكن لدى الأمة الإسلامية هو قليل، وقليل جدا ونادر من يتحدث عنه. ما أدري هذه الإشكالية.
صحيح، أنا أعتقد أنه يعني إذا كنا قلنا قبل قليل أن الصحوة ليست هي الأمة، ومشروع الصحوة ليس هو مشروع الأمة، وإنما هو مدرسة من مدارسها، فأنا أعتقد أن النهوض بالأمة يجب أن لا يكون حالة انشقاق الاستعلاء على المجتمع، وأنه ينبغي أن يكون منوطا بجميع أفرادها ومؤسساتها. ومن الخطأ كما يقول الأخ أبو عبيد اختصار الأمة في مجموعة أو مجموعات خاصة في هذا العصر. الجماعات الإسلامية لا يجب أن تطرح نفسها كبديل بل كمشارك، ويجب أن تمتلك هذه الجماعات أو غيرها نظريات سياسية واضحة لا تعتمد على اللغة الخطبية بل على الفقه الشرعي الصحيح المدروس. وقد يقول بعض أن هذه النظريات موجودة في القرآن والسنة، أقول هذا صحيح، لكن لما نقول نظرية نعني استخراج هذه النظرية وجمع بعضها إلى بعض وتكوين منظومة متكاملة تحكم هذا الجانب المهم والخطير. ليس من مهمة هذه الحلقة ولا حتى هذا البرنامج ولا هذا الشخص أن يضع هذا النظرية، وليس هذا في مقدوره، وإنما هذا يتطلب يعني مجهودات.
لكن طرحت إشكالية البديل، ما هي المشكلة؟ لماذا لا يطرح البديل؟ أنا يحمل مشروع
يعني يكون
من ينتمي إلى هذا المشروع الحضاري الإسلامي، لا يمتلك البديل. هذه الرؤية أنا فصلت أيضا فيها وضحت،
هو يعني المقصود أنه الإسلامي ينبغي أن يكون مشارك، بمعنى دائما البديل معناه أنك دائما تهم بإقصاء الآخرين وإبعادهم، بينما قد يكون هم رؤية شرعية مثل ما تملك رؤية شرعية، وقد يكون إمكانية واقعية مثل ما تملك إمكانية واقعية. من هنا يأتي موضوع الصراع، لأنه يعني مثلا تنافس
فلاية بوش إلا لا يمدنها. نعم، يعتبر الجهاد فضيلة الشيخ، وهو من أحد مكونات الشخصية المسلمة لا شك، هو مكون أصيل مرتبط في تاريخنا الإسلامي بأزمنة ممتدة من العزة والنصر، لكن المتابع للساحة الإسلامية في المرحلة الماضية يلحظ اشتباك تقهي في تأطيره، والصحوة حقيقة متهمة هي ودعاتها بتشويه مفهوم الجهاد. كيف ترى حقيقة هذا الاتهام فضيلة الشيخ؟
طيب يعني ذكرت أول الاشتباك الاشتباك يعني أتى اشتباك فقهي. أول هناك اشتباك هجوم ودفاع، هذا سؤال تقليدي، وأنا خرجت من هذا السؤال في مقال أيضا عنوانه أسئلة ملغومة لأؤكد أن القضية ليست بالضرورة إما هجوم أو دفاع، هناك حلول أخرى أو أجوبة أخرى. ممكن نقول أن الجهاد في الإسلام هو عبارة عن حماية للمشروع الإسلامي. هناك نقطة ثانية في موضوع الفقه وهي تحديد القدرة في الدفاع، ما أدري هل الوقت يسع أشير إليها.
بقي 10 دقائق فقط فضيلة الشيخ، فإن كان أنت لا
يجوز لنا رؤيتك هو يتعلق بالقدرة. الآن هناك صراع بين من يقول لا تجاهدوا للعراقيين والفلسطينيين وبين من يقول جاهدوا. والاحتجاج حالا في القدرة أن لا يكون القدرة أو أن عدوهم أقوى منهم. فأنا أقول هنا شرط القدرة مجمع عليه، يعني لابد من اشتراط القدرة، لكن ينبغي أن نحدد ما هي القدرة. والقدرة من
حدود هذه،
هل القدرة تعني أن نكون بحجم قوة العدو؟ هذا لم يحصل في أي عصر من عصور الدنيا. أو نكون نصفه 100 صادر يغلب 200، أو أن يكون عشره 100 يغلب 1000 و20 يغلب 200، أو أن الأمر ليس كذلك. الذي أرجحه وفق اجتهاد فقهي شرعي أزعم أنه مدروس، أن القدرة يقصد بها ما يرى أهل الشأن أنهم يستطيعون أن يحققوا بهذه القوة هدفا معينا. مثلا إذا كان هدف المقاومة في فلسطين أو العراق يعني طرد المحتل أو الحاق الأذى به بحيث لا يضاعف أو بحيث لا يكرر تجربته أو بحيث يعجل برحيله مثلا، وكانوا يونسون أن لديهم إمكانية في الحاق الأذى به، فهذا يعتبر نوع من تحصيل القدرة. أما ما يتعلق بالجانب الثاني أيضا في الاشتباك الفقهي، وهو الفرق بين الجهاد المشروع وبين العدوان أو الإفساد في الأرض أو ما يسمى الآن بالإرهاب، وهل الصحوة هي التي فرضت العنف؟ أقول هناك أشخاص عاشوا لفترة في محاضن دعوية وخرجوا على أصول الصحوة وانفصلوا عنها، كما انفصلوا عن المجتمع وعن أسرهم. فتصير الظاهرة ظاهرة العنف في المجتمع السعودي والمصري والجزائري العامل الواحد هو خلل معرفي، والذين يقدمون عليه يقدمون عليه وهم يعلمون. الثقافة السائدة تؤثر في شباب الصحوة، السجون حتى مدرسة يعني السجون في مصر وغيرها هي التي فرخت التكفير والبوابة السوداء ونافع على الجحيم وغيرها من الكتب التي تباع في الأسواق اليوم تعبر عن هذا المعنى. وأعتقد أن هناك سجناء كثير يسمعوننا الآن بالمناسبة يا أبو علي، فنقول لهم يعني عليهم أن يصبروا وأن يؤمنوا بفرج الله تعالى، إننا عن عسر يسرى، وأن يكثروا من الدعاء والتضرع والشدة بكراء لا دوام لها، وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم كما قال: يعمل الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. عليهم أن يصلحوا قلوبهم بالنيات الصالحة، وأن يصلحوا عقولهم أيضا بالرأي السديد والفكر الناضج، والبعد عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يعتبرها فرصة للتأمل والتفكر لتحول المحنة إلى منحة. كنت سألقي عليك قصيدة لكن أراك يعني
يهم المحور مهم جدا، يعني أرغب قبل نهاية الحلقة أن أخذه. يعني ختمت لأني أتحدث عن إشارة
التجارة. يعني أنا لا أريد فقط إذا تريد تنتقل من هذا، أنا أريد أن أقول أنه ليس المقصود أن نبرئ الصحوة كبراءة الذئب من بني يوسف كما يقال، لكن الصحوة تتحمل مسؤولية كما يتحملها الفقيه، كما يتحملها السياسي، كما يتحملها الإعلامي، كما يتحملها رب الأسرة، ويجب أن نكون مخلصين بحيث لا تكون الأزمات فرصة لتبادل التهم فيما بيننا وتقاذف الشباب وترامي
المجتمع، وبالتالي تتحمل كل أفراد المجتمع هذه التبعات. لكن التيارات العلمانية فضيلة الشيخ تشير بقوة إلى خلل في تواجه الصحوة في مشروعها تجاه المرأة، أين برأيكم يقف مشروع الصحوة الإسلامية من المرأة؟
طيب طبعا القضايا الاجتماعية عادة تحتاج إلى جهد في التغيير حتى يكون الأمر واضحا، وعلى سبيل المثال العنصرية والقبلية من عهد النبوة والإسلام يحاربها، وينظر كيف هي الآن وكيف من صناعات حتى المتدينة ما زالت تعاني من قضية قبلي وغير قبلي، وهذا من قبيلة كذا وهذا من بلدي كذا. هذا أولا. ثانيا أميل إلى أن يكون هناك نوع من الضبط، ولابد من الصراحة في جانب المرأة، الضبط لقضية المرأة، لأن الخطر شديد والبديل في كثير من الأحيان هو بديل غامض، هناك إحالة على يعني أمر غير واضح، وتجارب تحرير المرأة في عدد من البلاد الإسلامية تجارب مرة. الإعلام يصور الحجاب في بعض الحالات على أنه رمز للقهر، ولكن يعني كما يقول صاحب الرأي المنبوذ أنه يبدو رمزا للقوة ورمز للثقة بالنفس. وأنا أذكر النائبة التركية التي خرجت في البرلمان وأختها، قلت لها: الله درك يا أنثى لسر بها يا مروة تتحدى بطشة أتراكي وكلمة المروة عندنا تدل على الصخرة الصلبة. إذن من نقول الإيجابيات الصحوة عودة الحجاب كما قال الأخ فريد من المملكة المتحدة ومشارك فاعل، والمشاريع المتخصصة تعليميا واجتماعيا وإعلاميا. الصلابة هو النقاء الأخلاقي في الصحوة، ميزة عظيمة. صحيح أننا نقرأ في الصحف سخرية بمن ينظرون إلى المرأة على أنها جنس، ولكننا نقرأ في الواقع يعني آلاف بل مئات الآلاف من الحالات في العالم الإسلامي نفسه لا ترى في المرأة إلا جسدها المبذول، حتى صار هذا الجانب الذي هو جانب التفسخ صار لازما للانفتاح الاقتصادي والإصلاح السياسي. هناك عدد كبير من الإخوة المداخلين يعتبرون أن المرأة مهمشة، مما فتح الباب طبعا على مصراعيه للمشاريع الليبرالية والتغريب وغيرها كما الأخت عثراء والأخت فريد. أيضا أرى أنه لابد من إصلاح وضع المرأة، وهذا الإصلاح في نظري مرتبط بعدة جهات أختصرها لك. أولا الأسرة بالتربية المتكاملة الأخلاقية الإشباع العاطفي، وليس فقط بالإصرار على الشكل أو المظهر أو توفير المتطلبات المادية أو الاحتساب المجرد. ثانيا المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية بضبط الرسالة التي يلقنونها من فتيات والتأكد من صوابيتها ودقتها، وأن لا ينحاز فقط من جانب المعرفي وحقل المعلومات بل إلى جانب التربية وبناء القيم والأخلاق والشخصية المتكاملة وغرس ثقة المرأة بنفسها. هذا أمر نحتاج إليه كثيرا كثيرا في مجتمعاتنا. الثالث السلطة، وفي نظري أن بيدها مفتاحا كبيرا جدا، يجب على السلطات أن يبرز دورها في تحقيق مطالب المرأة الإصلاحية مع المحافظة على القيم. لا أعني بالمحافظة على القيم أن تكون فقط بصمة أو كما يقال كليشة، وإنما بصورة عملية. لماذا نربط أي إصلاح وظيفي أو اقتصادي أو تعليمي للمرأة بالتبرج والاختلاط ومجافاة القيم؟ الأخت مريم من بريطانيا كانت تقول كيف أكون داعية في أنشاط الغربيات؟ القدوة الحسنة، الحوار الهادي، الثقافة الجيدة، أعتقد هذه أشياء.
وأضيف إليها متابعة موقع الإسلام اليوم بحملتهم الجديدة باللغة الإنجليزية، قد يكون هناك أشياء بالنسبة للأخوات الداعية.
عندنا أخت الاستشهادية وحرج الأخت لا تسوي العملية، جزاك الله خير.
في الموقع
أخشات حملها كرز، طبعا هذه مداعبة يعني.
لكن فضيلة الشيخ يعني احنا أود الحقيقة أن يوجد لدينا عدة محاور عن إيجابية الصحوة، عن الاقتصاد الإسلامي، عن البنوك، عن مشاريع الإعلام الإسلامي. لدينا أيضا مستقبل الصحوة بعد أحداث سبتمبر يعني، ولدينا أيضا مسألة الأفكار العملية التي يمكن للمسلمين وضعها.
لكن قضية التربية عدد من المداخلات يعني فيها.
هو الإشكالية. هو الإشكالية فضيلة الشيخ الوقت تقريبا أزفت نهاية الحلقة، ولذلك إن كنت يعني في دقيقتين توجز لنا إن كان هناك أفكار معينة عملية تستطيع أن توجزها.
طيب فيما يتعلق يعني بالنسبة لإنجازات الاقتصاد والإعلام يعني لا شك أنه يعني
أو إن كان هناك أفكار عملية معينة يستطيع بها أصحاب الصحوة وشبابهم يعني تطوير أنفسهم، قراءة أنفسهم الذاتية، تصحيح الانحرافات
التي ما كم بقي عندنا الوقت؟
يعني يبدو أنه دقيقتين تقريبا، دقيقة ونصف حتى. متى نختم ونتفاوض؟
طبعا هو كان هذا مفروض ان يكون هناك نوع من الوقت. انا اقول يعني كما اشار عدد حقيقة من الاخوة انه ينبغي ان نفكر دائما وابدا على الصعيد الفردي ماذا علينا ان نعمل، لان الكثير ربما ينتقدون ويستطيعون ان ينتقدوا العالم كله، وايضا في ليلة واحدة يستطيعون ان يبني دولة عظمى ربما، لكن ربما يفشل الواحد في حل مشكلة عائلية في بيته أو على إطاره الشخصي. أتمنى أن يكون على الأقل أهم ما نخرج به في هذا اللقاء أن يكون كل شاب وفتاة يستمع إلى هذا الحوار أو يقرأ أو يتابع أن يكون عنده برنامج أو هدف أو مشروع يخصه هو شخصيا. يعني ما هو دورك أنت بالذات؟ يعني مشروعك على مستوى التعليم، على مستوى التخرج، على مستوى الكتابة والثقافة، على مستوى الإعلام، على مستوى الإنترنت، قضية الإصلاح داخل البيت. بمعنى أن الإنسان يجب أن يحدد لنفسه هدفا معينا ويسعى إلى هذا الهدف ويقرر أنه يصل إليه وسوف يصل إلى هذا الهدف. أما أنكم يعني أحيانا دائما في المشاريع الكبرى والمشاريع الضخمة التي ربما تنقضي أجيال وقرون دون أن نصل إليها، وقد تستنفذ الطاقات الكثير منا دون أن نرى لها أثرا، بل ربما بعض المشاركات قد تزيد الطيب بالله وقد تزيد الأمر ارتباكا. بينما لو افترضنا مثلا أن مليون مسلم اليوم قرروا أن يكون كل واحد منهم إنسان فاعل ومنتج في مجاله الذي يستطيعه أيا كان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لكان معنى ذلك أن عندنا مليون مشروع ناجح وليس فيها تكلفة مادية وليس فيها صعوبات وليس فيها حتى اعتراض من أي جهة، لأنه مشروع بينك وبين نفسك لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى معك إذا نويت وعزمت وقلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
شكر الله لك. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على جهده الفكري المثمر، والشكر موصول لكم أنتم على متابعتنا. ولا ننسى أن نهنس في أذن أصدقائي وصديقاتي برنامج أول اثنين لنقول لهم: أفكاركم هي من تصنع نجاح برنامجكم، فاشحذوا ذمم أقلامكم وابدأوا من الآن في إثراء موضوع حلقتكم القادمة. على درب الخير نلتقي، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نقرأ أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين.